السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول مش عارف أول محاضرة ليكم أو تاني محاضرة ليكم في هذه الدورة. مفروض إن دي دورة يعني لارتقاء في مش هقدر أقول طبعا إن احنا هنتوسع في علوم الشريعة طبعا، لأن دي في الأول ومن سنة الله سبحانه وتعالى التدرج. فالمفروض ان الدورة ديت انتوا اكيد عندكم خلفية عن المجمل بتاعها، يعني فيها يعني اشبه بلقطات سريعة من بعض العلوم، بحيث ان الانسان يعلم ان الطريق لله سبحانه وتعالى لابد له من علم. وان اول كلمة نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ، وان الانسان اللي هيرفض قضية القراءة في حياته هيكون عنده نقص. وزي ما تشوف النهاردة ان كانت من اهم الوسائل اللي استحق بها آدم عليه السلام بتوفيق من الله عز وجل الخلافة في الأرض قضية العلم. المفروض ان الدورة فيها مبادئ في الفقه والعقيدة والتزكية، والندوة بتاعت النهاردة يعني احنا مش عارفين هل هنحطها يعني هل تصنف في الجانب الفكري او الجانب الشرعي. احنا بنحاول نجمع بين الاثنين، ان الجانب الفكري يفضل في الاول في السالك الى طريق الله عز وجل سبحانه وتعالى يفضل ان يكون من خلال الشرع. لذلك أنا اللي عايز يقرأ في الكتب الفكرية يفضل إن البداية تكون من الناس اللي مرتبطة بالشرع، زي مثلا الشيخ إبراهيم السكران أو الشيخ الطريفي. يعني مثلا عايز يقرأ في الليبرالية يفضل القراءة بالكتب للأشخاص اللي مش مرتبطة بالشرع. ما هو أغلب الناس مرتبطة بالشرع اللي بيتكلموا كإسلاميين، أقصد مرتبطة بالنص. يعني كتابات إبراهيم السكران وكتابات الطريفي بتتميز إن هي بتنطلق أصلا من النصوص، فبالتالي الإنسان بيبقى عنده فهم لمراد الله سبحانه وتعالى وفهم الضلال، أسباب الضلال. لأن أصول، ودي هنحاول نقولها النهاردة إن شاء الله، أصول الفرق الضالة وأصول أفكار الضلال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن وحذرنا منها. فلذلك احنا بنحاول نربط الجانب الفكري بالجانب النص، جانب الشرع. فهنحاول ننطلق النهاردة من خلال آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى نتكلم عن موضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، اللي انا حاولت اختار له اسم خليفة كوظيفة للانسان في هذا الارض. طيب يبقى احنا حابين نحط موضوع النهاردة وظيفة الانسان في الارض. احنا ليه موجودين هنا؟ يعني احنا لما الواحد يحب يراجع نفسه كده انا ليه موجود هنا؟ لو احنا عايزين نفهم احنا هنتكلم عن ايه النهاردة، احنا هنتكلم عن وظيفتنا في الارض، وإن في صراع مستمر من الحق والباطل من لحظة خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وإن الصراع مستمر، وإن أي محاولة لتمرير في عقول الناس إن مفيش صراع أو إن قضية الصراع من الحق والباطل انتهت، وإن العالم قدر يوصل لتعايش أو حالة من الإنسانية، الدين الإنسانية للناس كلها، إن ده كلام فارغ، وإن الصراع مستمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الصراع مستمر إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يعني لغاية قيام الساعة هيفضل في حرب من المسلمون واليهود، بين المسلمين واليهود. طيب هو إيه اللي احنا نحاول نعمله النهاردة؟ دايما يفضل إن الإنسان قبل ما يسلك في طريق إنه يبقى عنده نظرة عامة عن هذا الطريق. وفي فارق بين نظرة عامة ونظرة تفصيلية. احنا هنحاول نعمل نظرة عامة. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين النظرة العامة والنظرة التفصيلية؟ اللي هيركزوا معايا، اللي هيشترط وجود نظرة تفصيلية من لحظة البداية الى لحظة التمكين المرجوة عشان يمشي في الطريق ده مش هيمشي في حاجة، ده مش هيعمل حاجة للدين. وغالبا في اي حاجة حتى في العلم الشرعي اللي هيشترط ان يكون كل الخطوات مرسومة وواضحة ومعارف هو هيروح فين، ده غالبا مش هيمشي، لان احنا بيبقى عندنا نظرة عامة. النظرة دي بتبدأ تظهر اكثر وتتشكل اكثر مع السير، يعني لما انا بمشي الطريق بيتضح. يعني مثلا في اخ او اخت كانوا على معصية وبعدين او واقع مش ملتزم وبعدين قرروا يلتزم، ما ينفعش اول لما يلتزم يقول طب انا هعمل ايه، نقول له انت لازم تعمل كذا وكذا 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 بالتفصيل. لا، اللي بيحصل ان يتقال مثلا الاخ في مسجد بيحفظ قرآن، يروح يحفظ قرآن، يكتشف ان في حاجة اسمها تجويد، ياخد تجويد، يكتشف ان في حاجة اسمها فقه، يبدأ يدرس فقه، يعرف ان في حاجة اسمها عقيدة، يبدأ ياخد عقيدة، يبدأ يكتشف ان في حاجة اسمها الدعوة الى الله، يبدأ يدعو الى الله. ده من لطف الله سبحانه وتعالى ان هو يتدرج لغاية لما بيكتشف تفاصيل الطريق، دخل في علم من العلوم، في الفقه او في التفسير، اكتشف ان الفقه ده مذاهب، اكتشف ان المذاهب دي فيها اقوال، اكتشف ان في حاجه اسمها الترجيح والدليل. كل ده اكتشفه لما صار في الطريق. كذلك لما نيجي نتكلم عن نصره الدين، من اخطر الاشكاليات اللي موجوده دلوقتي بعد الازمات السياسيه ويعني سقوط مثلا بعض الرموز في اعين الناس الدينيه، عند الرموز الدينيه، فالوقت يقول لك ايه، لا انا مش هشتغل للدين ومش هعمل حاجه للدين غير لما حد يرسم لي خريطه تفصيليه هعمل ايه بالظبط. واشهر سؤال بنسمعه دلوقتي ايه الحل، والسؤال ده انا شايف ان هو غلط اصلا. يعني سؤال ايه الحل ده يساله مثلا مجلس الاهل مجلس اهل الحل والعقد اللي قاعد فيه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، الناس اللي هيملكوا قرارات يعرفوا ينفذوها. انما انا اسال سؤال ايه العمل المطلوب مني، انا اعمل ايه، انا مطلوب اعمل انا ايه، ايه الخطوات اللي انا ممكن انا اعملها هتحرك فيها لانقذ نفسي من النار وانقذ امتي، او اعرف اساهم ازاي في مساعده امتي، ده اللي انا ممكن احاول اساله. فبالتالي السؤال ده اجاباته بتختلف من شخص لشخص. احنا عايزين اجابه واحده صارمه من الالف الى الياء تحل لي كل الازمات وخريطه تفصيليه، ده مش موجود. واللي هيدعي ده غالبا يعني بيبقى ايه، بيضحك على الناس عشان بس يفضلوا ماشيين معاه، ده مش موجود. دي متغيرات رهيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتقد ان هي الحبشة الارض اللي هيجرونه، ما طلعتش الحبشة، الحبشة قال نروح الطائف، راح الطائف ما طلعتش الطائف، بعد كده نجرب المدينة. الفكرة المركزية ان احنا محتاجين مكان نروح نقيم فيه شرع ربنا. طب ايه هو المكان؟ ممكن يبقى الحبشة، ممكن تبقى الطائف، ممكن تبقى المدينة، الله اعلم. يبقى انا عندي معاني عامة هي دي اللي ما ينفعش تتغير. لذلك النهارده انا بقول المفروض ان احنا بنتكلم عن نظره عامه، اللي هو ايه، اللي هو الاوفر فيو اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا في اول سوره البقره، يبقى فاهمين اصلا احنا موجودين ليه. وده مهم برضو على فكره، ان شاء الله لما ترتقوا في العلوم الشرعيه بعد فتره كده، لما تاخدوا بدايات فقه وعقيده، يفضل بعد كده ان انتوا يبقوا عندكم نظره عامه عن الفقه ونظره عامه عن العقيده. ابقى فاهم الفقه ده نشا ازاي، والمدارس تكونت ازاي، والمذاهب تكونت ازاي، ابقى فاهم، بس بحيث وانا بدرس ابقى عارف انا القول اللي بدرسه ده قول مين. طيب احنا لما نحب نبدا النهارده هنختار ان احنا كاننا بنفتح المصحف لاول مره وبنفتح سوره البقره. وقبل ما انسى انصحكم بسماع درس ممكن يبقى من الواجبات، يعني قصه اسلام جيفري لانج، احد يعني علماء الرياضه، بيحكي قصته مع الاسلام وازاي ان هو اسلم من خلال المصحف. وده واحد فعلا ما كانش، مش هيفترض انه حديث عهد بالاسلام، هو فعلا ما كانش مسلم، وقعد فتره يقرا في القران لغايه لما خلصه، وتقريبا مش فاكر خلصه اكثر من مره، وبعد كده خد قرار الاسلام. فبيحكي قصته مع سوره البقره، بيحكي التطورات اللي حصلت، ان اول صفحه لقى فيها كذا بعد كده، وموجود مترجم وموجود مش مترجم، متهيألي النسخه المترجمه اطول شويه لكن النسخه المترجمه جيده يعني. طيب احنا فتحنا المصحف، يبقى تخيلوا كده واحد لاول مره بيدعى للاسلام، انتوا عايزين ايه، ايه المعجزه بتاعتكم؟ احنا بنقول المعجزه القران. فتح المصحف فوجئ الف لام ميم، حروف مقطعه منها تكون هذا القران. فكان احد الاقوال في المعنى ده ان القران اللي جاي ده معجز، والقران ده متكون من حروف، خد الحروف دي واعمل قران. يعني ولا المثل الاعلى، مثلا حد عمل كرسي مبهر وعايز يتحدى بيه الناس، فقال لهم خدوا مسامير اهي وحديد اهو، وريني هتعملوه ازاي. ده تحدي، ان انا بديك الادوات اللي انا اشتغلت بيها واقول لك مش هتعرف تعمل اللي انا عملته. ولله المثل الاعلى، دي الحروف اللي منها القران، ولن تستطيعوا ان تاتوا بمثل هذا القران. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من اول لحظه اغلب الكتب بتبدا ان دي ممكن تبقى الطبعه الثانيه او الخامسه وتداركنا الاخطاء، انما الكتاب يبدا بثقه، يعني الكتاب ده ما فيش فيه اي ريب، ما فيش فيه اي خطا، ما فيش فيه اي شك. دي بدايه من الحاجات اللي بيستدل بها على اعجاز القران، ان قوه كلام القران لا يتكلم به الا اله. ما فيش حد في الزمن ده من اكتر من 1400 سنه وهم لسه قله مستضعفه في مكه مش عارفين يخرجوا بره مكه، ويتكلم بقمه القوه وان هيحصل تمكين وان الاسلام هينتشر وان اللي يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طب ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ومن معه لو كان هو حاشاه صلى الله عليه وسلم كان هو كاذب، يعني ازاي قدر يقول الكلام ده؟ لذلك العرب حسوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام مختلف، مش هو اللي جايبه، ده جاي من قوه فوقه. فالمهم بدا ذلك الكتاب. يبقى اذا المحور قضيه الكتاب، ليه ده محور هنقوله ان شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. يبقى اذا البشريه تحتاج الى هدى، البشريه ما تعرفش تمشي لوحدها في الارض، تحتاج الى هدى. لكن اللي هيستفيد من هدى ده الخائف. الخائف يعني ايه؟ يعني لو واحد مش مسلم ونظر في الكون وجد الكون في قمة الدقة والإتقان، تساؤلات في الضمير، انا ايه اللي جايبني هنا، انا اكيد ليا غرض من حياتي، فبدأ يخاف ويسأل ويدور، هو ده اللي هيهدى الكتاب. لكن اللي عايش في حالة من اللامبالاة اللي احنا بنسميه الحاد اللامبالاة، اللي هو انا مش فارق معايا، مش بيفكر، مش مشغول بالسماوات والارض، مش مشغول بالتساؤلات اللي بتحصل جواه، حالات المرض اللي بيشوفها، حالات الموت اللي بيشوفها، كل الحاجات دي ما خلتوش يتوقف، ده مش هيهدى بهذا الكتاب. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بوصف مهم جدا جدا جدا، قال يؤمنون بالغيب، وان دي علامة فارقة زي ما هنشوف بينهم وبين بني اسرائيل، يؤمنون بالغيب. طيب بعد كده ايات في وصف اهل الايمان، دول اللي اقبلوا على الكتاب. وبعد كده ايتين في وصف الكفار، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، دول ايتين في وصف الكفار، واربع ايات في وصف المؤمنين، وبعد كده ما يقارب من 13 ايه في وصف المنافقين. انا بفتح المصحف لاول مره، لأول مرة فوجئت إن ربنا بيقول لي الكتاب اللي معاك ده مفيش فيه شك، مفيش فيه هدى، مفيش فيه ريب، مفيش فيه خطأ، وإن الناس تجاه هذا الكتاب ثلاث أقسام، قسم هيقبل هيؤمن، قسم هيعرض مش عايز يسمع سواء أنت كلمته بيه أو ما كلمتوش بيه، وقسم هينافق. القسم المؤمن الذين يؤمنون، واضح إيمانه واضح، إن الذين كفروا اسم الموصول هنا، واسم الموصول هنا الذين كفروا سواء عليهم. بالنسبة للمنافقين جت ومن الناس، لأن هم مستخبين أصلا، ومن الناس. وجي مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تعامل المنافقين مع القرآن. يبقى الناس اتقسمت في الأرض، لو أنا ببص كده من فوق، يعني لو أنا ببص على الأرض من فوق كده، الأرض متقسمة قارات وفي محيطات وفي دول. التقسيمة بتاعت الشرع مش على الأرض، تقسيمة على التعامل مع القرآن. فاللي بيبص كده في مؤمنين بالقرآن وفي كفار وفي منافقين، يبقى التقسيمة اللي لما بنبص كده من فوق، التقسيمة الشرعية مش ان آسيا وأفريقيا أو بيض وسود، لا لا لا، التقسيمة على حسب هذا الكتاب. الكتاب ده نزل فرق بين الناس، إنه لقول فصل وما هو بلازم، فصل يعني بيفصل بين الناس، فرقان يعني بيفرق بين الحق والباطل. فالناس اتقسموا تجاه هذا الايه؟ الكتاب. يبقى من اول لحظه ربنا بيقول لنا ان الكتاب اللي في ايدك ده مش معنى ان ما فيهوش فيه ريب ان الناس كلها تؤمن، لا، بالرغم ان هو لا ريب فيه، الا ان في ناس هتعرض وفي ناس هتنافق. طيب ايه المطلوب مننا يا رب؟ انا لسه بفتح المصحف لاول مره، ايه المطلوب مننا يا رب؟ انت قلت لي ان الكتاب ده ما فيش فيه ريب، وان الناس تجاه هذا الكتاب هتنقسم ثلاث اقسام. اول نداء في القران، يا ايها الناس اعبدوا ربكم. المطلوب مننا، انا بعمل ايه دلوقتي عشان الناس تبقى فاهمه؟ احنا بنعيد تعريف الاسلام لنفسنا، بنعيد تعريف يعني ايه انا مؤمن، انا ايه المطلوب مني من خلال نص القران. انا مطلوب مني ايه يا رب؟ انا جيت هنا ليه؟ اعبدوا ربكم. طب مواصفات الاله، مواصفات الاله ده ايه اللي انا اعبده، اللي هو ربي اللي انا نسبت اليه هنا ده، مواصفاته ايه؟ اهم وصف يذكر دايما في البدايه، الذي ايه؟ خلقكم. صفه الخالقيه، اقرا باسم ربك الذي، اول وصف الذي خلق. ليه اول تعريف في اول ايات النزول واول سور القران؟ يعني سواء هتبدا الأول ما نزل أو أول سورة، أول تعريف لربنا الذي خلق، يعني دي الصفة التي لا ينازع فيها الله، اللي هو التحدي مستبر بها ليوم القيامة، إنهم لن يخلقوا ذبابا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب الناس اللي كانت معانا، معرفش موجودين ولا لا، في ندوة مازل أو غابة السنة، كنا قلنا إن في الناس تقريبا دلوقتي في قضية الإلحاد لغاية الإسلام خمس أقسام، ان في ملحد وفي لا ادري وفي ربوبي. ربوبي يعني بيقول ان في اله للكون بس احنا مش مطلوب مننا عباده، ما نزلناش وحي، خلق الكون وسابه. وفي دين باطل نصرانيه او يهوديه، وفي الاسلام. احنا وظيفتنا دلوقتي لو واحد راح لاقصى اليسار ان احنا ننقله من الالحاد للاسلام. انا بنقله من الالحاد للربوبيه، لربوبي ده، عن طريق اثبت له ان في اله. اللي ادري ده ما يعرفش في اله ولا ما فيش اله. ملحد بيقول ما فيش اله، بيجزم ان ما فيش اله. ملحد لا ادري يعني ايه اجنوستيك، هو مش عارف. ربوبي بيقول في اله، بثبت له ان في اله بيتنقل من هنا لهنا، بثبت له ان الاسلام حق بيتنقل من هنا لهنا، بثبت له ان في اله بالتحدي بالخلق، بثبت له ان في اسلام بالتحدي بالقران. طبعا دي ايه، خريطه موجزه جدا، يعني من اهم وسائل تحدي الملحد ان بتثبت له ان في اله تكلمه على الخلق. طبعا في حاجات كتير، الفطره، وفي حاجات، في قضايا كتير ازاي تنقل. يبقى التحدي بالخلق بينقله من الالحاد الربوبيه، التحدي بالقران بينقله للاسلام، لان القران معجزه وان الكتب دي فيها تحريف في الدين الباطل النصرانيه واليهوديه. اول ايتين بعد المقدمه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والتحدي بالايه؟ بالقران. اللي هي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي جعل لكم، وبعد كده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فاول ايتين بعد المقدمه تحدي بالخلق، تحدي بالوحي، والجزاء للي هينتقل النقله دي الجنه، تبشير بالجنه. انتوا معايا كده في التصور؟ يبقى احنا بدانا من الايه ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب انقسم عنده الناس ثلاث اقسام وصفات كل قسم. طبعا دي احنا مش بنشرح بالتفصيل، دي عايزه محاضرات لتفصيلها. وبعد كده يا ايها الناس المطلوب مننا ايه؟ العباده. احنا مش جايين هنا نلعب. اعبدوا ربكم. طب الاله ده مواصفاته الخلق، وما سبناش كده، نزل لنا وحي. وبعد كده ايات ان الله عز وجل لا يستحي ان يبين لنا اي شيء في القران ولو كان مقدار بعوضه. والله لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضه فما فوقها. طيب تخيل برضو انا بقرا المصحف لاول مره، وبعدين افاجئ ان ربنا بيكلمني عن لحظه انا ما كنتش موجود فيها، لحظه البدايه خالص. يعني انا دلوقتي ربنا بيقول لي احنا دلوقتي في الزمن المعاصر، انت معاك قران، القران ده اللي معاك في ناس مؤمنين وفي كفار وفي منافقين، والمطلوب منك انك تعبد الاله، والاله ده هو اللي خلق، والاله ده نزل وحي، والوحي ده ما حدش يعرف يجيب زيه. يبقى انا كده عرفت حاضري. طب الماضي؟ حاضري انا عرفته. الماضي ربنا جاب لي الماضي من اول لحظه، واذ قال ربك للملائكه. لحظة البداية الأولى، لحظة بداية خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني حتى قبل خلق آدم على طول، لما ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة إني، ده قرار. هو ربنا بيعلمنا إزاي نتشاور، لكن ده قرار. إني جاعل في الأرض، مهمة دي، في الأرض خليفة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة تسبح بحمده سبحانه وتعالى ولا تعصيه طرفة عين. الكون فيه سماوات وفي أرض، الأرض دي اللي احنا عايشين عليها، احنا فوجئنا بعد تقدم العلم ان هي دي مجرد كوكب من كواكب في مجموعه شمسيه، من مجموعات شمسيه، من مجموعات كتير، في مجره درب التبانه، في مجرات كتير، كل ده في سماء الدنيا، وفي سماوات بقى السبع. فاحنا هنا في النقطه دي، هل في مخلوقات اخرى؟ يعني هل ممكن يكون في كوكب تاني عليه مخلوقات زينا ونزل لهم تكليف زينا؟ بعض العلماء قال الشرع لم يجزم بهذا ولم يجزم بهذا، وبعض العلماء قال لا، الشرع جزم ان مفيش غيره. يعني بعض الناس قالوا لا، الشرع لم يجزم، فبالتالي احنا ما نجزمش، عشان ما، لان دي احيانا من الاشكاليات، ان حد يدعي ان القران نفى حاجه عن العلم الطبيعي، والقران ما حصلش. زي مثلا حد يقول القران قال ان الارض المسطحه، القران ما قالش كده. بالعكس الشيخ سالم تيميه نقل تقريبا زي اجماع ان الارض كرويه وهو من زمان. فالشاهد في ناس قالوا ما فيش، وفي ناس قالوا لا، يعني من المعاصرين زي الدكتور فادي الانصاري قال لا هو بيجزم ان الشرع قال ما فيش غيره. الشاهد هم فوجئوا ان الارض ليها خواص مش موجوده في اي كوكب تاني حتى الان، وان ما فيش حياه حتى الان، حتى الان ما فيش حياه تانية. كل دي تخرصات ويعني تكهنات ومحاولات لاثبات ان في حياه تانية، لكن حتى اللحظه اللي بكلمكم فيها دي ما فيش اثبات لده. ففوجئوا ان الارض بتتميز بمزايا مختلفه عن اي كوكب تاني، هي اللي تصلح للحياه. لذلك من بعض الملحدين يقول لك ايه، لا ما فيش اله. ليه ما فيش اله وما فيش وحي وما فيش دين؟ يقول لك معقول الانسان التافه ده اللي هو ذره في ذره عايش على ذره تائهه في وسط الكون ده في اله ويهتم بيه؟ حتى الربوبي ده مثلا يقول لك اه ممكن يكون في اله، بس الاله لا يعبأ بينا، احنا مجرد ذرات تايهه في كون تايه، احنا مش مهمين قوي عشان ربنا ينزل لنا وحي ويدخلنا الجنه. احنا اتفه من ده، احنا مجرد ايه حثاله زي بتاع هوكينج دوت بتاع الفيزياء لما بيقول احنا مجرد ايه وسخ كيميائي على ذره تايهه، شويه حاجات كده ايه حثالات كيميائيه يعني. جم من فتره من فترات صرفوا مليارات على محاوله اكتشاف حياه بره الارض، ومش فاكر مؤسسة كبيرة في أمريكا يعني تبنت ده، وقعدوا يصرفوا ويصرفوا، وبعدين حتى الدعم توقف لأن حسوا بفقدان أمل إن يلاقوا حياة تانية. وفوجئوا إن الأرض فعلا مميزة، وإن الظروف العظيمة اللي تهيأت إن الأرض تصلح للحياة مش موجودة. فإذا ده أمر قدر إن هي مجرد كوكب وسط كواكب في مجموعة شمسية مليانة كواكب تانية وسط مجموعات وسط مجرة وسط مجرات، وان هي الوحيدة حتى الان اللي تصلح، ده امر قدر. مراد الله في السماء، نرجع بقى انا هقول لكم ليه بقول المقدمة دي. مراد الله في السماء وفي الكون ده ربنا سبحانه وتعالى يريد اشياء، يحب اشياء. ما يحبه الله ومراد الله تقوم به الملائكة في السماء. ملائكة خلقت من نور لا تعصي لها طرفة عين. خلق الله الأرض طين، من سيقوم بمراد الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض على هذا الطين؟ اللي هيقوم بمراد الله على الأرض على الطين من خلق منها، اللي يعيش عليها خلق منها ويرجع لها تاني. قبض الله القبض من الأرض، أرسل ملك يقبض قبض من الأرض، وقيل إن الملك اللي أرسله أخذ قبضة من كل أنحاء الأرض، فكان منهم زي ما في أرض صخرية وأرض طينية، فكان منهم السهل والحزن، يعني منهم الشخصية القوية والشخصية الضعيفة، الشخصية الشديدة والشخصية الطيبة، على حسب المنطقة اللي اتخلق منها من الأرض. فخلق أخذ قبضة من الأرض، أرسل ملك. فلذلك ربنا يقول إني جاعل إيه في الأرض. آدم أصلا خلق لينزل الأرض، وما حدث كان اختبار وابتلاء تهيئة له حتى يعيش على الأرض، اختبار يتدرب تدريب قبل ما ينزل الأرض. إني جاعل في الأرض، أنتم في السماء تقومون بمرادي، لكن من سيقوم بمراد الله في الأرض؟ الذي خلق من طينها ينازع شهواته، ده آدم. إنما أنتم عندكوش شهوات، أنتم مخلوقين من نور، طب تحركوا في السماء، مراد الله ينفذ في السماء. لكن مين اللي هينفذ مراد الله في الأرض؟ اللي مخلوق من الأرض. دي بداية القصة، إني جاعل في الأرض، عشان كده جت في الأرض قبل خليفة. غالبا في اللغة العربية الجار والمجرور غالبا يؤجل، وحرف الجر يؤجل. إني جاعل خليفة في الأرض، لأني جاعل في الأرض، اهتمام بالأرض، خليفة. يبقى في حد ربنا بيقول لهم في حد هيخلق من الأرض، خلق من الأرض وهينزل الأرض، إيه وظيفته يا رب؟ خليفة. يعني إيه خليفة؟ خدوا بالكم انا بقرا المصحف لاول مره عشان اقول له يا رب انا مطلوب مني ايه. ربنا قال لي عمرك ما هتعرف مطلوب منك ايه غير لما تعرف الكلام ده مني انا، من اي من ربنا سبحانه وتعالى. ما تطلبش وظيفتك من حد تاني، اطلب وظيفتك من القران، من كلام الله، من الله سبحانه وتعالى. وربنا قال لك وظيفتك، اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. يعني ايه خليفه؟ العلماء على ثلاث اقوال او اربعه. خليفة قيل يخلف بعضهم بعضا، يعني ايه يخلف بعضهم بعضا؟ يعني هم هيموتوا ويغيرهم، يعني مش مخلوقين للخلود، لا بيموتوا ويغيرهم، يموتوا ويغيرهم، يخلف بعضهم بعضا. وقيل خليفة بعض الإسرائيليات اللي موجودة اللي هي لا تصدق ولا تكذب، والله أعلم بصحتها وما عندناش دليل على صحتها، إن كان في مخلوقات قبلنا من الجن كانت عايشة في الأرض، وإن هم اللي استلموا راية الخلافة في الأرض عشان ينفذوا مراد ربنا في الأرض، لكنهم عصوا وتجبروا فأرسل الله عليهم الملائكة وأهلكهم، وربنا جاب غيرهم اللي هو آدم. ده قول موجود، عشان لو سمعتوه ما تتخضوش، موجود في الإسرائيليات، يعني أنا مش مقتنع به، بس إحنا ما عندناش دليل على تصديقه أصلا. دي من الإسرائيليات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصدق ولا تكذب. القول الثالث وده أنا لا أميل إليه وأرجحه، يعني خليفة، لذلك في خلاف هل ينفع نقول خليفة الله في الأرض؟ الكلمة دي فيها خلاف، هل ينفع الكلمة دي تقال؟ بعض الأهل العلم عشان برضو لما تسمعوا قال لا ما ينفعش، لا يصح أنك تقول هذه الكلمة، بل الشيخ حبناك الميداني عمل كتيب اسمه لا يصح أن تقول خليفة الله في الأرض، ده اسم الكتاب، لا يصح أن يقال خليفة الله في الأرض. بعض المفسرين منهم البغوي وغيره رجح لأن ينفع، وأن خليفة الله في الأرض مش مع، هم بيقولوا ما ينفعش ليه؟ تأدبا مع الله، لأن كلمة خليفة الله وكأن والعياذ بالله احنا نتهم أن الله بيموت وحد يغير، لا مش ده المقصد. خليفة الله في الأرض أي ينفذ مراد الله في الأرض، وده اللي رجحهم من المتقدمين زي الإمام البغوي، وأشار إليه الطبري ومروي عن ابن مسعود، حتى من السلف مروي عن ابن مسعود، ومن المعاصرين رجحوا بقوة دكتور فريد الأنصار ينفذ مراد الله في الأرض. يعني إني جاعل في الأرض خليفة، والدليل إن كلمة خليفة أي ينفذ مرادي في الأرض إن الملائكة قالت له يا رب طب ما إحنا بنعمل، وإذ قال ربك يا الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، طب ما إحنا يا رب بنقوم بالوظيفة دي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس، ليه يا رب تجيب غيرنا يعمل الوظيفة دي في الأرض؟ طب ما إحنا ممكن نعمل إحنا الوظيفة دي. يبقى القول الثالث أي ينفذ مراد الله في الأرض، يبقى احنا دورنا ان ربنا جابنا الارض، احنا مخلوقين من الارض، عشان دورنا الاساسي بقى الناس يقولك ايه دورنا الاساسي، الجملة المشهورة اللي بتتقال يقولك دورنا ايه، حد عارف اللي بيتقال ايه؟ حد بيسألك ايه دورنا في الارض؟ اعمار الارض. اعمار همزة قطع، اعمار الارض. لا احنا دورنا مش اعمار الارض، فين 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 دورنا في القران اعمار الارض؟ او بلاش عشان ما ينفعش نقول دورنا اعمار الارض او مش دورنا اعمار الارض. هو احنا الاول يعني ايه اعمار الارض؟ دايما كان شيخ سامي تيميه يقول ايه حرر المصطلح الاول، يعني ايه اعمار الارض؟ تقصد نعمرها بديننا ودنيانا ونقيم دنيانا على وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ ماشي. تقصد ان احنا مجرد تحقيق رفاهية اقتصادية؟ لا طبعا، مين اللي قال ده؟ طب ما ربنا اهلك امم حققوا رفاهية اقتصادية عالية جدا لكن كانوا مذنبين، وربنا اهلكهم وصلوا لدرجة عالية جدا من التقدم، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وربنا اهلكهم، واذا بطشتم بطشتم جبارين، القوة وربنا اهلكهم، في الرفاهية اهلكهم، في المال قوم شعيب وكانوا بيعرفوا يشتغلوا ويجيبوا فلوس، ربنا اهلكهم ليه؟ عشان الذنوب. يعني مجرد تحقيق رفاهية اقتصادية لا مش ده المطلوب، بدليل ان في ناس عملت كده وربنا اهلكهم، بس اهلكهم بذنوبهم. يبقى احنا دورنا هنا في الارض تنفيذ مراده سبحانه وتعالى، ان ننفذ مراد الله سبحانه وتعالى، لكن احنا مخلوقين من الارض عندنا شهوات وبننازع ده، الملائكة ما عندهاش ده، فالملائكة ما كانتش تصلح لهذه المهمة، احنا اللي نصلح لهذه المهمة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك؟ الملائكة عرفت منين؟ ربنا لسه بيقول لهم أنا هنزل واحد الأرض يقوم بمرادي في الأرض، قالوا يا رب هنزل واحد يفسد ويسفك وبصيغة المضارع المستمر، هيعمل كده على طول؟ الإفساد ده العام يعني مش هيسمع كلامك يا رب؟ إذن الفساد في الأرض عدم طاعة الله، تعريف الفساد في الأرض يعني لما حد يروح مكان ويعمل نهضة اقتصادية لكن على معصية ده إفساد، تعريف الشرع له اسمه إفساد. يعمل نهضة اقتصادية على وفق مراد الله ده اسمه إصلاح. يعني احنا بنعرف على حسب مراد ربنا، مش الواقع ما فيش يفرض مصطلحاته علينا، احنا نفرض مصطلحاتنا على الواقع. يبقى تعريف الصلاح والفساد على حسب مراد ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى من يفسد فيها، واختاروا من وسط الفساد معصية معينة مهمة، سفك الدماء ويسفك الدماء، مع ان السفك احد يعني ايه افراد الفساد، الفساد ده عام، عطف الخاص على العام. يقول لك ده احنا بيحصل في القرآن ان انا اعطف الخاص ليه؟ لأهمية المعصية الخطيرة دي. طب هم عرفوا منين؟ الملائكة عرفت منين؟ عرفت منين ان ربنا سبحانه وتعالى الخليفة اللي هيخلقه في الارض ده هيفسد يفسد فيها ويسفك الدماء؟ العلماء قالوا ثلاث حاجات. العلماء قالوا عرفوا منين؟ قالوا ثلاث، في اكتر من قول، انا اختار منهم اشهر ثلاث اقوال. اشهر قول ان الله اعلمهم، ربنا اللي قال لهم اصلا الناس دي، بس ايه ده بيسموه محذوف في القرآن، استدلنا عليه بالآية اللي بعدها، ان ربنا قال لهم اني جاعل في الارض خليفة وهذا الخليفة سوف يفسد ويسفك سيكون منهم. فقالوا يا رب طب وليه؟ ان الله اعلم. وفي ناس قالوا لا، ما احنا كنا قلنا اصلا احنا اخترنا القول بتاع الاسرائيليات ان كان في حد قبلهم وافسد، فقالوا له يا رب ما هيبقى زيه زي هيبقوا زيهم زي اللي قبلهم يا رب، ان هم قاسوا على اللي كانوا قبلنا. احنا قلنا دي من الاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. في قول ده برضو ده اللي انا اميل اليه، ان هم فهموا ان المخلوق ده من الارض ففيه شهوات، عنده رغبات، فرغباته هتبقى ضد مراد ربنا، فهيقدم رغبته على مراد ربنا، ده الفساد. يبقى هو كفرد، انا فرد عندي رغبات وعندي شهوات، ومراد ربنا نزل لي من السماء، تقديم رغبتي وشهوتي على مراد ربنا ده الايه؟ ده الفساد. طب وسفك الدماء جابوها منين؟ تنازع الرغبات. طب ما هو انت ليك رغبه وانا ليا رغبه، رغبه مين اللي هتمشي؟ فهنتخانق، فانا هقدم رغبتي على رغبتك ان انا موتك وانا اسيطر وانا اللي انفذ، فحصل سفك الدماء. يبقى هي كلها اصلا تنازع رغبات، ده ان هم عرفوا من اصل الخلق. وممكن يكون الاثنين، ربنا اعلمهم شافوا ده فعلا في اصل خلقه الانسان من الطين، قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هي دي الوظيفه. طب احنا يا رب اصلا الوظيفه دي بنعملها؟ لو لا انتوا ما ينفعش تعملوها على الارض. قال اني اعلم ما لا تعلمون. يعني ايه اعلم ما لا تعلمون؟ يعني ايه اعلم ما لا تعلمون؟ العلماء بيقولوا اعلم ما لا تعلمون اشهر قول، في اكتر من قول، اشهر قول فيها، والاقوال اللي بقولها على فكره احيانا ينفع نختارها كلها، منها اعلم ان سيكون منهم من هؤلاء اللي انتوا قلتوا عليهم بيفسدوا ويسفكوا الدماء، مش كلهم كده، هيكون في قسم من هؤلاء من يطيعني وينفذ مرادي ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولاجل هؤلاء خلقت السماوات والارض. دول اصلا الذلة اللي هتوقف وجه هؤلاء وتضحي بمالها ودمها لتنفيذ مرادي، هم دول اصلا اللي انا عشانهم عامل كل ده اصلا، لان دول اللي بينازعوا شهواتهم، انتم ما عندكوش شهوات. لذلك الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم، طالب فهم مراد الله واللي راح يفهم الوحي، الملائكه تضع اجنحتها له. لذلك الموقف ده لازم تفتكروه في كل مشهد طاعة بيجي فيه في السنة، أن الله يباهي بهم الملائكة، سواء مجالس العلم أو اللي رايحين يحجوا. هو العلماء بيقولوا يعني إيه ربنا يباهي بهم الملائكة؟ ليه؟ ربنا بيجيب الملائكة يقول لهم دول اللي أنتوا قلتوا عليهم هيسفكوا الدماء وهيفسدوا في الأرض، هؤلاء جاؤوني شعثا غبر. أما حد يضحي ويموت شهيد وينصر دين ربنا ويبذل، فيباهي له به الملائكة، يقول الملائكة هؤلاء دول اللي هو ربنا بيفكرهم باللي ربنا إني أعلم ما لا تعلم، أي أعلم سيكون منهم صالحين مجاهدين شهداء. لما دول استشعار الإنسان إن أنا عايز أبقى من الثلة دي، وإن دي ده الغرض الأساسي من الحياة، كده أنا فهمت وظيفتي. يعني أنا دوري في الحياة إن أنا أبقى من دول اللي ربنا قال عليهم إني أعلم ما لا تعلم. أنا جاي هنا دوري إن أنا أنجح، ما بقاش مع دول، أبقى مع دول. وإن كل شهوات والأهل الباطل والشبهات عشان تنقلك من الدائرة دي للدائرة دي، وأنا دوري إن أنا أقاتل عشان أكون في الدائرة دي اللي هي نفذت الوظيفة. ده دوري أصلا. فأنا بقرأ المصحف لأول مرة، وده أهمية إن إحنا نتلقى مفاهيمنا من القرآن، أنا بعيد تشكيل حياتي أصلا. إشكالية إن إحنا نتلقى الدين، أنا إيه المطلوب مني؟ صلي، حاضر، أصوم، حاضر، إيه تاني؟ أزكي، ماشي. لا، قبل كل ده أنت بتعمل ده ضمن منظومة أصلا، ضمن منظومة العبودية. أنت مش بتاع عملت ملاها كده خلصت ما حدش له عندي حاجة. ولما نيجي نقيم لذلك مثلا ايه، ودي هنعرف ان شاء الله ولا لا، اما نيجي نقيم اي حاجة حلال او حرام او اي منظومة كبيرة، اي منظومة فكرية حلال او حرام، لازم مش نقيسها بالجزئيات بس، لا، نقيسها ضمن منظومة العبودية. هتأثر على المنظومة بتاعتنا ولا لا اصلا؟ لذلك مثلا يقول لك ايه، ودي عايزه محاضره لوحدها، نقول ان في صراع بين الغرب وبين الاسلام. في ناس تقول لك لا، انتوا عايشين في الوهم، الغرب ده واحد ناس متقدمين اقتصاديا جدا وفي قمه التقدم الاقتصادي، وانتوا شويه ناس متخلفين، هو اصلا انتوا مش في دماغه اساس، انتوا ما تلزموش في حاجه، انتوا شويه مسلمين عايشين بس في دور المؤامره ونظريه المؤامره، عايشين في الوهم، وعشان تدوا لنفسكم قيمه عمالين تقولوا الصراع بين الحق والباطل وعايشين في الوهم، وهم اصلا انتوا مش في دماغهم اساسا. وان المساله اصلا مش صراع بين الاديان ولا صراع فكري، المساله كلها اقتصاد، انتوا مش فاهمين حاجه، المساله كلها اقتصاد وسياسه، او سياسه واقتصاد. ده الموضوع كله، ان امريكا مشكلتها مع روسيا مشكله راسماليه واشتراكيه، وان هي في شركات كبرى عايزه تسيطر على العالم، وان المساله اقتصاد كله. انتوا ايه الحق وايه الباطل وايه الافكار وايه الدين وليه ما فيش حرب دين اصلا؟ طبعا ده كلام ساذج وكلام فارغ، لان يعني الاقتصاد والسياسه راجعه النظريه، الراسماليه راجعه النظريات، والنظريات دي في قصادها نظريات دينيه بتخالفها، والصراع بين اصلا بين النظريات دي اللي اتطبقت في الواقع. يعني الاقتصاد ده بتاع امريكا قائم على نظريه، قائم على نظريه الراسماليه، الراسماليه دي اصلا ضد الاسلام، زي ما هي كانت ضد الشيوعيه برضه والاشتراكيه. يعني كان في حصل حرب بارده طويله لسنوات بين الاشتراكيه والراسماليه، بين الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط وبين امريكا الراسماليه، وانتصرت فيها امريكا. حرب استعملوا اقذر الوسائل مع بعض، وسموها البارده لان ما كانش فيها سلاح. واتعمل يعني كتب ورسائل وفيديوهات ازاي تشرح ازاي كانوا بيضربوا في بعض. كانوا بيستخدموا الفن والادب والشعر والممثلين والاعلام، كانوا بيستعملوا كل حاجه قصاد بعض. يبقى لان الحاجات دي اصلا اللي انت شايفها، اللي احنا شايفينها قدامنا، الشركات دي قائمه على افكار، والصراع اصلا بين الافكار. طيب نرجع، يبقى انا دلوقتي لما تلقى تعريف نفسي ووظيفتي من الوحي الاول ما افتح الكتاب، وده اللي خلى واحد زي جيفري لانج زي ما قلت لكم يسلم، اكتشف ان الموضوع كبير، اكتشف انه مش جاي. على فكره انا شفت اكتر من فيديو لحد كان معروف عند الناس انه نصراني واسلم، يعني هو عايش في الغرب، هو مثلا دكتور نصراني واسلم، فلاقيه في مقدمه الفيديو يقول على فكره اكتر من واحد شفت له، في واحد برضه اسمه لورانس براون تقريبا اسمه حاجه براون مش فاكر، لورانس براون تقريبا، كلهم بدأوا بمقدمة بعض الناس يظن ان انا كنت مسيحي وبتاع او بروتستانتي او واسلمت، لا انا كنت ملحد اصلا، انا ما كانش في دماغي الدين، انا ظاهريا بس كده كنت بروتستانتي او كنت ايا كانت الطائفة اللي بينتمي ليها ضمن النصارى، ولكن لما انتقلت الاسلام حقيقة انا ما انتصرتش، انا ما كنتش اصلا مقتنع بالكلام ده، انا انتقلت من الالحاد للاسلام. واحد زي جيف لانج الصورة دي صدمته، الايات دي فوقته، خلت واحد من اشهر علماء الرياضه في العالم، وعلى فكره الف كتاب اسمه حتى الملائكه تسال وترجم يعني هو كتبه بالانجليزيه وترجم لاكثر من لغه وانتشر يعني. طبعا هو مش منضبط تماما لان هو عنده كليات برضه. احنا لما اتكلمنا في محاضره ماذا لغابه السنه احنا قلنا القران غالبا بيدينا كليات ونظره عامه، لكن التفاصيل الشرعيه هو ما كانش ارتبط بالسنه. فطبعا مش كل الكلام، مش معنى انا بقول لكم اسم الكتاب او انصح خاصه الفيديو الكتاب، انا شايف ان هو مش مهم او يعني اللي عايز يثقف نفسه او عنده خلفيه شرعيه ممكن يقرا، لكن هو مش نصيحه للقراءه يعني. اقصد ان هو اسلم وانبهر بالاسلام وكتب كتب للاسلام. طيب عرفنا وظيفتنا اني جاءنا في ارض خليفه. اول هنذكر موقفين هنا دلوقتي مع اول لحظه الخلق، موقف من السنه وموقف من القران، وموقف السنه موجود في القران يعني برضه. ربنا مباشره هنا في سوره البقره، وده شيء عجيب مش موجود في المصحف كله، وعلم ادم الاسماء كلها. معلش انا خطي سيء. وعلم ادم الاسماء كلها. اللي يجي يقرا سوره البقره وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية اللي بعدها وعلم آدم الأسماء كلها، الآية اللي بعدها قال يا يعني قالوا سبحانك قال يا آدم وأنبئهم، يعني آيات العلم ثلاث آيات دي خلصت. الآية اللي بعدها وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم. فسورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، آيات التعليم وأنبئهم بأسمائهم وينبئهم بالأسماء، وبعد كده آيات اسجدوا لآدم. الترتيب كده، الترتيب في كل القرآن وفي السنة ان بمجرد خلق ادم ونفخ الروح قال لهم اسجدوا. حادثه التعليم هذه لم تذكر الا في سوره البقره مع نص الخلافه. لذلك العلماء اختلفوا هل الترتيب اللي حصل ان ربنا خلق ادم وبعدين علمه وحصلت حادثه ان هو يعلمه الاسماء وبعدين ينبئ بها الملائكه وبعدين قال لهم اسجدوا، يعني ده الترتيب زي ما في سوره البقره، ولا الترتيب ان ربنا خلقه وبعدين قال لهم اسجدوا له زي ما في كل القران وفي السنه وبعدين علم، يعني الحادثه دي حصلت قبل السجود ولا بعد السجود؟ في ناس اختارت قالت سوره البقره هي الحاكمه، وان الترتيب ان ربنا خلق ادم وبعدين علمه وبعدين قال الملائكه اسجدوا لادم، وان الجزئيه دي محذوفه من كل سور القران، ودول قله بصراحه. الاغلب قال لا، ان ربنا خلق ادم وقال الملائكه اسجدوا له وبعدين حدثت حادثه التعليم. ايا كان، طب افترض ان احنا هنمشي مع الاكثر، ان ربنا خلق ادم وبعدين قال للملائكه اسجدوا له وبعدين علم ادم، ليه الايه دي جت في النص هنا؟ يبقى سواء اخترنا القول الاول ان الترتيب كده او ان الترتيب كده، طب ليه في سوره البقره ايات التعليم جت قبل ايه السجود؟ وعلم ادم الاسماء وبعد كده واذ قلنا الملائكه اسجدوا، لان صاحب العلم هو اللي بيسود من اول لحظه. اللي معاه علم هو اللي بيسود سواء في الدين او في الدنيا. الايه اللي بعدها جت السجود لمن معه العلم، يعني العالم الان يركع ويذل لمن تقدم دنيويا في العلم. وفي الدين انت بتروح تجلس عند اقدام العلماء، يبقى اللي معاه علم هو اللي بيسود. واحد يقول لي طب القوة فرع من العلم. لذلك لما ربنا جاب لنا نموذج في القرآن ابن عاشور بيقول ده أشبه بمناظرة بين العلم والقوة وكسب فيها العلم، أشبه بده يعني في سورة النمل لما سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، العفريت القوي، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لا قوي أمين. أنا قوي وأعرف أروح أجيب العرش وأجي، بس إيه فترة زمنية لغاية عبل ما تقوم، عبل ما المجلس ده يخلص ساعة ولا حاجة يكون عندك العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لدرجة ابن عاشور قال علم من الكتاب مش معناه علم من الوحي، وإن كان أغلب العلماء قال علم من الوحي، قال علم من الكتاب أي كتاب ممكن يكون ده علم دنيوي يوصل لمرحلة إنه يعرف ينقل الحاجة من مكان لمكان بسرعة. فإن العلم هو اللي بيكسب القوة. وأول كلمة عندنا اقرأ في القرآن. نرجع تاني إن اللي معاه علم من وظائف الخلافة في الأرض عشان أعرف أقوم بوظيفتي في الأرض لازم يبقى عندي علم. يعني المفروض إن نية إنك تحضروا دورة زي دي انا بحضر الدرجه دي عشان اعرف اقوم بالوظيفه صح، عشان ما اكونش من المفسدين. لان من وسائل الفساد في الارض ان احاول ان اطبق الوظيفه بجهل، او اكون عندي علم وما نفذوش. ذلك في اول سوره قبل سوره البقره اثني على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انا وظيفتي ايه؟ بكررها كل يوم، اياك نعبد واياك نستعين. طب انت عايز ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. يا رب انا مش عايز اكون زي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اللي عندهم علم وما نفذوش، اليهود. الضالين اللي ما عندهمش علم وعبدوا الله على جهل، النصارى. ده مغضوب عليه لانه كان عنده علم وما رضاش ينفذه، وده ضل لانه حاول يسير بغير هدى. فانا من اول لحظه وانا بنفذ وظيفتي انا محتاج اتعلم. انا كنت متوقع ان احنا هنمشي اسرع من كده، بس واضح ان الوقت طيب. علم ادم الاسماء، الاسماء كلها. سيدنا ادم تعلم. في ناس هنا بتستغرب حاجه غريبه، يقول لك ايه ده، ربنا علم ادم الاسماء وبعد كده جاب الملائكه وقال له يا ادم انبئهم باسمائهم، والملائكه ما عرفتش. طب ما هو ربنا اللي علمه اصلا، طب ما كان علم الملائكه. يعني فين مزيه ادم وعلم ادم الاسماء كلها؟ ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء، قولوا لي الاسماء دي، ما عرفوش. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انباهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وما تبدون وما كنتم تكتمون، قالوا دي بتعود على ابليس، ان هو كمان هيعمل ابتلاء يخرج به ضغينه ابليس الموجود. قالوا ان سيدنا ادم احنا كبشر عندنا قدره على التعلم، وركزوا معايا، ان احنا نتلقى العلم كمفردات، نعرف نركب المفردات دي ونطلع بعلم جديد. يعني الانسان علمه بيبدا سطحي، يعني مثلا بلاش سطحي، انا عندي ايه وحديث بس، طلع منها علم الفقه واصول الفقه والعقيده واصول التفسير، كل ده طلع من النص. الملائكه ما تعرفش تعمل ده، الملائكه الامر بيجي لها بتنفذه. التركيب والاجتهاد والتفكير والقياس ده بتاع الانسان مش بتاع الملائكه. يعني ملائكه تنزل، ربنا لا ينزلوا ملائكه نزله تقبض روح واحد قاتل المئة، لقيته مات في النص، ما تعرفش يتصرف ازاي، فضلوا واقفين. ربنا نزل لهم ملك قال لهم اعملوا كذا كذا كذا. واحد قال كلمه مثلا ثناء في الحمد، ما عرفوش دي مش من المقدره عندهم، كتبوها زي ما هي، ربنا قال لهم اكتبوها زي ما هي. الملائكه بتنفذ الاوامر اللي جات لها من ربنا، لا يعصون الله ما امرهم. الانسان احيانا بتحصل احداث جديده وهو معهوش غير نص، يركب النص مع الاحداث عشان يعرف يطلع حكم ربنا في الحدث ده. دي قدره دي عند الانسان بس، وهي ده لذلك يسود الانسان وهو يستطيع انه يقوم بهذه الوظيفه الخليفه. طيب نيجي بقى لكلمه الاسماء، او ممكن يجيب لها حاجه تانية عندنا اسمها ايه، المصطلحات. طبعا هو اي استنباط عشان نقيمه صح ولا غلط، هل نشوف ادله تانية معارضه او ادله تانية بتوافقه. يعني لما حد بيستنبط معنى من القران عشان المعنى ده يبقى صحيح، غالبا مش عايز اقول لازم يعني، بس غالبا لازم تكون في ادله تانية بتسانده. يعني الايات مثاني وزوات رحب، ما ننسخ من ايه او ننسها، لا اللي هي وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها. يعني الايات اشبه باخوات مثاني. فلو احنا جبنا معنى استنباط من القران وجينا نعرضه على القران والسنه لقيناه غريب، لا انا قلق منه. فالمعنى ده ان الانسان عنده القدره، ده له شواهد من الواقع وله شواهد من القران ومن السنه، ان الملائكه كانت بتنفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي لها، لما تيجي تلاقي امر معين هي كممكن تستنبط فيه وتجتهد فيه وما عملتش ده، لا هي بتنتظر امر ربنا. لكن الانسان لازم يبقى كده ليه؟ لان الوحي هنا ودي بترد بيها العلمانيين والليبراليين، العاملين والليبراليين شويه بتاعتهم يقول لك ايه؟ الوحي محدود، كلمات محدوده، يعني القران بنفضل نقلب 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 نلاقيه خلص، السنه خلصت. يقولوا القران والوحي ايه؟ والسنه محدوده، الحوادث الزمنيه غير محدوده. يعني ده من 1000 ويقول لك انت عايز تقنعني ان كلام محدود نزل من 1400 سنة يصلح لكل زمان ومكان. لذلك طلعوا فكرة العلمانيين يعني شبهة معروفة اسمها تاريخانية النص او تاريخية النص اختصار. تاريخية النص يعني ان النص ده كان يصلح لزمانهم ولكن لا يصلح لزمانهم. احنا نقول لا, لا انت فاهم غلط. النص ده في قواعد وفي احكام احنا بيحصل تفاعل مع النص مع الواقع ونفهم مراد ربنا في الواقع. في بقى حاجة اسمها القياس, في حاجة اسمها الاجتهاد, في حاجة يعني ده بنطلع منه علاقة. فأي حادثة جديدة بنردها إلى النص وبنجد من استنباط أهل العلم في النص اللي يوافق هذه الحادثة. الملائكة ما تعملش كده. الملائكة مع كل حدث تستنى أمر ربنا. هنعمل يعني هنهلك فلان. يعني مش مثلا هم بيفكروا الملائكة إن الفراعنة كانوا كتير وفي فرعون هو اللي أغرق إن ده كده هو اللي يستاهل يغرق. لا, هم مستني يجي لهم الامر من ربنا. ده اللي يتغرق ولا ده, ده اللي يهلك ولا ده, القريه دي اللي تقلب ولا دي, هم بيستنوا امر ربنا. الانسان مش هيرجع كل شويه يقول له يا رب اعمل ايه في الحادثه دي, لا يرجع للوحي. والوحي مش مذكور فيه التفاصيل الحياتيه اللي احنا عايشينها. فانا برجع للنص وهنا حصل اختلاف الايه المجتهدين. واضح؟ طيب في حاجه اسمها المصطلحات. ليه انا مهتم بالمصطلحات او قضيه الاسماء كلها ديت؟ ان ربنا من اول لحظه اراد ان سيدنا ادم يعرف اسم كل حاجه. العلماء هنا قالوا اسم كل حاجه ماديه او اسم كل الملائكه او ايا كان الخلاف في الاسماء. بعض الاثار عن ابن عباس وان كان بعضهم ضعفه قال حتى القصعه والكوبايه يبقى عارف كل حاجه. وبالتالي زي ما مهم ان احنا نعرف الاسماء الماديه ان ده خشب وان ده حديد وان ده ماء وان كل حاجه من الحاجات دي لها خصائص, ده بالتالي عشان نعرف نقوم بوظيفه الخلافه. يعني انا عمري ما هعرف اعمل مبنى زي ده غير لو انا عارف يعني ايه اسمنت وايه مواصفاته ويعني ايه حديد ويعني ايه طوب. وبالتالي ايضا لازم اعرف, احنا قلنا الحياه مش دنيا بس, اعرف اسماء اللي ربنا يريدها. يعني ايه مؤمن؟ يعني ايه منافق؟ يعني ايه كافر؟ يعني ايه فاسق؟ يعني ايه فاجر؟ يعني ايه جنة؟ يعني ايه دين؟ يعني ايه عبد؟ يعني ايه رسول؟ يعني ايه وحي؟ يعني ايه الحاجات دي؟ ما لازم اعرف ده يعني ايه. يعني انا دي حاجات انا يعني ايه صلاة؟ يعني ايه حج؟ يعني ايه جهاد؟ انا محتاج اعرف ده عشان امال اقوم بوظيفة الخلافة ازاي. فانا محتاج اعرف الاسماء. كل حاجة ربنا حط لها اسم. ربنا قال ان ده اسمه فاسق وده اسمه كافر وده اسمه منافق وده اسمه مؤمن. قالت الاعراب امنا. كانوا هيغيروا قل لم تؤمنوا. لا لا لا, مش ده الايمان. ده ممكن نقول عليه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبنا. تغيير كلمه لا مش مسموح. ذلك نشات فكره مهمه جدا 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 اتكلم عنها كتير من اهل العلم اسمها حرب المصطلحات. وان اصل الصراع بين الحق والباطل بيبدا بكلمه. اصل الصراع بيبدأ بإيه؟ بكلمة. لذلك ربنا قال, اللي عايز يرجع للتفصيل في الحتة دي أنا شرحها بالتفصيل, أنا عامل سلسلة تفسير سورة إبراهيم 5 دروس, هو الدرس الثالث ما بشرع فيه الصراع بين كلمة الحق وكلمة الباطل. في آية ضرب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ربنا قال إن الكلمة عبارة عن إيه؟ عن شجرة. هي الشجرة عبارة عن إيه؟ عن بذرة تطلع جذور وتطلع ساق وتطلع اوراق وتطلع ثمار. هي دي الكلمه. الكلمه بتنتج يعني ايه؟ يعني كلمه لا اله الا الله دي كلمه. المشركين فاهمين ان هي مش مجرد كلمه. قالوا لو كانت كلمه لقلناها. احنا عارفين ان هي مش كلمه. احنا عارفين ان معناها ان انا هكسر الاصنام وان انا في الاقتصاد هرجع لربنا وان احنا هنبقى كلنا سواسيه وان احنا هنسجد لله. لا, احنا عارفين تبعات الكلمه. كذلك كلمه الباطل, لما نقول الحريه, لما نقول الليبراليه, لما نقول العلمانيه, دي كلمات. انتوا عاملين مشاكل وزنقين نفسكم عشان شويه كلام. لا, هو مش كلام. الكلام ده بيولد افكار والافكار دي بتولد اعمال وبتقوم عليها دول فيحصل الصراع. فاصل الصراع ان احنا نحافظ على كلماتنا, ما حدش يلعب فيها. الكلمات دي المؤمن يفضل اسمه مؤمن والكافر يفضل اسمه كافر والمنافق يفضل اسمه منافق. ما حدش يلعب في الاسماء دي. ربنا ارادها كده, ما تتلعبش فيها. لذلك من الحاجات العجيبه ان اول يا ايها الذين امنوا معلش حد يطلع كده بقى الموبايل ويعمل سيرش كده. اول يا ايها الذين امنوا في القران، اول يا ايها الناس جت فين؟ اعبدوا ربكم. يبقى الناس كلها اعبدوا رب. طب الذين امنوا لا تقولوا راعين. حاجه غريبه جدا، يعني اول نداء لاهل الايمان انت متوقع يا ايها الذين امنوا جاهدوا، يا ايها الذين امنوا لا تقولوا، ما تقولوش. يبقى اول نهي عن كلام، اوعوا تقولوا راعين. ده اول نداء في سوره البقره بعد جزء تقريبا في اخر الربع، يعني هي الحزب ايوه، يعني قبل ما يخلص الجزء بربعين بعد ايات السحر، وبعد كده ايه النسخ ما ننسخ، وبعد كده ايه البلاء بتاعت سيدنا ابراهيم وايه ابتلى ابراهيم ربه، يعني ده اخر الصفحه، وبعد كده ما ننسخ، وبعد كده وايه ابتلى دربع، قبلها ايات السحر راعنا، قبلها ايات السحر بتاعت سيدنا ابراهيم. لا تقولوا راعنا. راعنا دي مين اللي قال الجمله دي اصلا؟ مين اللي كان بيقولها؟ اليهود بيقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، بحيث ان يضحكوا على المؤمنين، المؤمنين يفهموا منها ارعنا سمعك، وهم عندهم دي شتيمه. مجرد مصطلح جاي لنا من اليهود ده ممكن يغير لنا طريقه تعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما ناخدوش منه، ده تحرير المصطلحات اللي بيقول عليه الشيخ سامي تميم، وان فعل المصطلحات في تغيير الشريعه اشبه بفعل السحر جت بعد ايات السحر في قصه سيدنا سليمان. ان مصطلحات غريبه تدخل في الشرع وتعمل تغيير فيها ممكن يغير في الدين واحنا مش واخدين بالنا. لذلك من اول لحظه علم ادم الاسماء عشان تقوم بوظيفه الخلافه، حافظ على مصطلحاتك، حافظ على هويتك، لازم ليك مصطلحاتك وهويتك الخاصه الشرعيه اللي ربنا قال عليها ما تغيرهاش، وان دي حرب بين كلمه طيبه وكلمه خبيثه. لذلك هنا يصر بعض الناس مثلا على استعمال كلمة النصارى، في حين ان كتير من اهل العلم على فكرة اجاز كلمة مسيحيين، يعني مش حرام، مش بدعة، انك بعض اهل العلم قال يجوز، لكن ليه نصر على النصارى؟ ربنا سماهم نصارى، طب ونغيرها ليه؟ ربنا سماهم نصارى. بيقولوا علينا المحمديون، الغرب قعدوا فترة يكتبوا الكتابات سموا المسلمين محمديون. لا احنا، طب ما احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم بس احنا سمينا مسلمين، هو سماكم مسلمين، احنا مش هنسمي نفسنا كده. تبعات ده على مدار الزمان بتظهر. يبقى انا وظيفتي عرفتها، هكون من اللي بيفسدوا ويسفكوا ولا هيكون من اني اعلم ما لا تعلمون؟ اهم حاجه عشان اقوم بوظيفتي كويس ابقى فاهم اسم كل حاجه وفاهم المصطلحات عشان الحرب. فهمت المنظومه دي؟ حصل بقى بعد ما فهمت المنظومه دي حصل اول اختبار بقى. اول اختبار عملي، كل دي افكار، اول اختبار عملي بقى. عشان قبل ما انسى، عشان نعرف مدى الفساد في تبديل المصطلحات وتغيير معانيها، تخيلوا لو احنا تعاملنا مع الخشب على انه حديد، ولو تعاملنا مع الحديد على انه سائل، ولو تعاملنا مع المية على انها زيت، الكون ده يفسد، العمارات تنهار، الحياة تنهار، ان كل حاجة ليها خصائصها، وزي ما كل حاجة ليها خصائصها ما بتتغيرش، كل حاجة دي ليها مسمياتها ما بتتغيرش. طيب اول تجربة عملية، خلق آدم في الجنة قبل أن يخلق، حديث السنة صور الله آدم، سيدنا آدم خلق على هيئته كده في صورة طينية، ومر مراحل بقى لغاية ما وصل حمأ مسنون زي في صورة الحجر. حمأ مسنون قيل الطين المصبوب اللي اتصب وتعفن لأنه ترك فترة طويلة، حديث صحيح مسلم لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يترك، قعد في صورة الطينية، قعد مر مرحلة كالفخار، وبعد كده مر مرحلة الحمأ المسنون، كل ده قعد فترة طينية متشكل كده هيكل ما فيش فيه روح. حديث صحيح مسلم لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه جعل إبليس يطيف به. إبليس في بعض الروايات في الإسرائيليات قال لأمر ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك. إبليس حس ان ده اللي هيقوم بالوظيفة المرجوة، وظيفة الخلافة في الارض، فإبليس قاعد يدرسه. نرجع لحديث مسلم لانه عمدة ومهم، لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله ان يتركه جعل إبليس يطيف به فعلم انه اجوف. فعلم أنه أجوف الحديث بيقول فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني ايه أجوف؟ وايه علاقة ده بالصراع بين الحق والباطل؟ احنا قلنا الصراع إما أنا عندي رغبة فأقدم رغبتي على مراد ربنا فيحصل فساد، أو رغبتي تنازع رغبة غيري فيحصل سفك دماء. أجوف، أجوف في اللغة عكس الصمد، الصمد الذي لا جوف له، ده لغة. شرعا الله عز وجل اسمه من أسمائه سبحانه وتعالى الصمد، أي الذي لا يحتاج لأحد ونحن نحتاج إليه، يصمد إليه في الحوائج، يعني إحنا بنلجأ لربنا لأنه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى ذلك، هو الغني سبحانه وتعالى. الأجوف يعني جواه ضعف، جواه جوف، الجوف ده محتاج يتملى، الجوف محتاج يتملى. ففي جوف حقيقي محتاج طعام، ودي شهوة الطعام، وفي جوف معنوي اللي هي الشهوة محتاج يغذي شهوته. فإبليس عرف إن أنا عرفت أوقعك إزاي، أنا هوقعك من احتياجاتك. خلق خلقا لا يتمالك، النووي يقول شرح مسلم أي لا يتمالك أمام الشهوات. إن الجوف ده محتاج يتملى، بس عشان عرف أنا هوقعك من رغباتك، من رغباتك، من احتياجاتك، أنا هوقعك من دي. لو حصل بينا بقى إنك سلطت عليا، أنا درستك خلاص، وده مهم إنك تدرس عدوك، بس أنا هدخل من الجوف بتاع احتياج. يبقى الجوف أجوف، احتياجات الإنسان في ضعف، الإنسان عنده حاجة عايز يسدها، وقضية الأسماء والمصطلحات. طيب بدأنا أول تجربة، خلق آدم بالفعل نفخ فيه الروح، أول ما نفخ فيه الروح قال الله الملائكة اسجدوا له. يبقى سيدنا آدم لما كان طين، كان فخار، كان حمى مسنون، ربنا ما قالش الملائكة اسجدوا. يبقى الإنسان كبدن، الإنسان كمجرد بدن ليس له قيمة، هو مجرد حمى مسنون كان فخار، بمجرد ما نفخت فيه الروح أصبح له قيمة وسجدت له الملائكة. يبقى الإنسان من غير وحي الروح هنا، وكذلك يوحينا إليك روحا من أمرنا، الإنسان بدون وحي أشبه بالطين المتعفن، لا قيمة له، بيكتسب قيمته باتصاله بالوحي. بدأت أول تجربة، خلق آدم في الجنة، ربنا اداله تحذيرات، قال له ما تاكلش من الشجرة دي، ما تاكلش من الشجرة دي، اختبار لآدم قبل ما ينزل الأرض. وعشان آدم أجوف لا يتمالك، ربنا قال له ايه؟ لا تأكلها من الشجر، صح؟ صح ولا ايه؟ ربنا قال له لا ايه؟ تقرب، ما قالوش لا تأكلها، قال له ما تقربش، لان انت لو قربت هتاكل، لان انت ضعيف، فصح انك ما تقربش. يعني انت من الاول حط مسافة بينك وبين المعصية، لان انت لو جيت للمنطقة دي غالبا هتروح للمنطقة دي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، راعي يرعى حول الحمى يعني إيه؟ ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. كانوا زمان كل قبيلة وكل ملك له حمى، يعني له أرض بتاعته محمية، فالراعي اللي معاه السائمة معاه الأغنام والدواب أعزكم الله جاي ماشي بيها كده، فالمفروض الراعي ما يرعاش حول الحمى، هتهرب منه غنماية، هتهرب منه جمل يأكل فيتعاق. لا، الراعي لا يرعى حول الحمى لأنه هيقع فيه، الراعي يبعد بعيد. فكذلك المؤمن لا يقترب من حمى الله، ألا إن حمى الله المحارم، ما يقتربش منها، الأفضل يسيب مسافة. حصلت أول تجربة وأول أمر إلهي لسيدنا آدم، لا تقرب هذه، هذه اسم إشارة للقريب ولا للبعيد، قريب يعني ربنا عرفه قربها له، قال له دي عشان ما تقولش أنا ما كنتش واخد بالي، دي حرام ده هي. طيب خلاص ابعد عنها بقى. عاش حياته في الجنة فترة هو وحواء، جاله الشيطان. ازاي الشيطان وقع آدم في أول معصية؟ طبعا أول ثلاث معاصي ارتكبوا في هذه الحياة عشان احنا ما نقعش فيهم. أول معصية تكبر إبليس، ثاني معصية معصية آدم، ثالث معصية بني آدم، دول ذكروا في القرآن. التكبر إبليس نظر إلى نفسه، شفنا آدم نظر إلى الشجرة، ابن آدم نظر إلى أخيه. معصي إنك تمد عينك شايف نفسك قوي، أو شايف بتبص على زهرة الدنيا، أو بتغير من أخوك وتحسد أخوك. فادم وقع ابليس وقع في اول معصيه انه شايف نظر الى نفسه. نيجي بقى معصيه ادم، ازاي ابليس عايز يوقعه؟ قال يا ادم دخله الشيطان، لما بيجي يوقع حد بيوقعه عن طريق مش الاوامر، ما بيبداش معاه بالاوامر، لما بيتمكن يدي اوامر. الشيطان ما بيديش اوامر الا لما بيتمكن. دخله بصيغه سؤال، يا ادم، عارف احنا لما نتكلم صاحبك يا محمد صحاب، يا ادم احنا بينا كاني بينا مع النداب اسمه، هل ادلك يعني لو مش عايز بلاش، انا بنصحك لوجه الله، يعني انا مش عايز منك حاجه اصلا، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ركزوا معايا في كلمات الشيطان اللي احنا محتاجين ندرسها كويس جدا. دي اول جمله، دي في سوره طه، سوره الاعراف، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه، من الخالدين. في قراءه خارج السبع المتواتره ملكين، دي ملكين عندنا، في قراءه ثانيه ملكا عشان تبقى متناسبه مع شجرة وملك الله. نيجي الاولانيه، يا ادم سؤال، هل ادلك على شجره الخلد؟ هي الشجره دي اسمها الخلد؟ هي الشجره دي يعني ربنا قال له ولا تقرب شجره الخلد؟ ما اسمهاش الخلد، مين اللي سماها شجره الخلد؟ الشيطان. يبقى اول دخله انه غير اسمها، سماها شجره الخلد. يبقى اول حاجه عملها الشيطان انه غير الاسم. ثاني حاجه انه ما يختارش اسم وحش، يعني ما سماهاش مثلا شجره الحنظل او شجره المر او شجره العذاب او شجره النكد، لا هو سماها شجره الايه، الخلد. طب ليه اختار الخلد والملك؟ يعني ليه اختار الاسمين دول؟ ان ليه الخلد والملك؟ الخلد ده ضد الايه، الموت، الفناء. الانسان اجوف ضعيف هيموت، اول حاجه الانسان عايز يطمن عليها انه مش هيموت، وهو دي يعني لو الكلمه دي بتلخص غايه الحضاره الغربيه كلها. يعني الجمله ده الخلد والملك هم عايزين يوصلوا الحياه مستمره مليانه نعيم، ملك، ملك النعيم، كل غرض الحضاره انه مش عايز يموت، لدرجه انه يعني حتى وعملوها في بعض الافلام الاجنبي ان هو ايه، يحفظ الجثث عشان احنا هنكتشف سر الروح في فتره من الفترات، فهنوصل ان الانسان مش هيصل الى ان مش هيموت، وعايزين يعالجوا الهرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل حاجه لها علاج الا الموت. الخلد لان الانسان ضعيف عارف انه هيموت، هو اجوف وضعيف هيموت وعنده احتياجات، فقال له الشجره دي هتسد الاحتياجين، هتخليك ما تموتش وهتخليك عايش في نعيم. يبقى دخله من الايه، من حاجتين، الاسم والجوف اللي احنا قلناه، المصطلح والضعف بتاعه. يبقى اول حاجه جاب له صيغه سؤال، اكيد سيدنا ادم رفض، قال لا ده ربنا نهاني عنها مش هاخد منها. دايما المعصيه بتجيلك، ذلك من اللي كتبوا في نقد الليبراليه يقول لك المذاهب الباطله دايما بتاخد اسماء حلوه، يقول لك الحريه، المنفع، يجيب لك اسم انه انت هتتبسط. طيب المدخل الثاني للشيطان ان هو يقول لك ربنا لا يريد لك الخير، وان الدين، ركزوا معايا بقى، دي من اخطر الحاجات الموجوده في زماننا دلوقتي، ان الدين سبب انك انت مش هتحصل على الخلد ولا الملك ولا النعيم، وان ربنا اداك الاوامر دي عشان تفضل طول عمرك كده مش متقدم. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين، ربنا نهاك اصلا عشان مش عايزك تبقى ملك ولا عايزك تبقى خالد، وان الحل انك تكسر اوامر ربنا لو انت عايز تحقق طموحاتك واحلامك. لذلك اليهود عندهم اسطوره كده يقول لك ايه، مذكوره في بعض كتبهم، ان الشجره دي كانت شجره المعرفه وربنا خير ادم، لو كلت من شجرة المعرفة هتكون عندك الحرية بس هتموت وانت تحل مشاكلك لوحدك، فاختار ادم او تفضل في الجنة. فسيدنا ادم اختار الارض، كل من شجرة الحرية واختار انه ينزل الارض، عشان يعمل يحل مشاكله بنفسه. تصور في معاندة للإله، ان الانسان عايز يبقى عنده ان فكرة الحرية ان هو مش عايز يبقى اول امر واعبدوا ربكم، مش عايز يبقى عبد، مع ان العبودية مش بس اوامر، العبودية احتياج، ودي قصة تانية. العبودية احتياج، يعني الانسان يحتاج ان يكون، لانه اجوف الجوف ده عشان يتسد محتاج وحي، محتاج عبادة. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او خالدين. هنا الشيطان بيحط الانسان وش في وش ضد اوامر ربنا، انه يرفضها لا، وانه يقتنع. الشيطان عايز يقنعك ويقنعك ان اوامر ربنا هتؤدي بينا للايه؟ للتاخر والتخلف. طيب معلش هرجع كده بسرعه هنا، او هروح كده ايه طالعه كده بعيده شويه كده. سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل الاول؟ تتبع اسماء الاشاره في القصه دي مبهر. ما نهاكم ربكم عن ايه؟ عن هذه. يبقى هما قربوا، هذه اسم اشاره للقريب. الشيطان هنا بيكلم ادم وهم ايه؟ وهم قريبين من الشجره. سيدنا ادم لما كلم من الشجره طلع يجري بعيد عنها، فربنا بيقول له ايه؟ الم انهاكم عن تلكما الشجره. تلك دي اسم اشاره للبعيد، فبعد عنها بعد ما كلمه، لكن خلاص كان المفروض يبعد عنها من الاول. الشاهد سيدنا ادم لما كلم من الشجره بدت السوءه وظهر الضعف. ايا كان بقى الكلام طويل، اللي عايز يراجع الايات دي بالتفصيل انا شارحها في سوره الاعراف بالتفصيل، الدرس الثالث تقريبا. بدت السوءه، يعني طلع كلام الشيطان غلط، طلعت الشجره دي مش شجره الخلد والحاجه، بالعكس نزلته الارض وربنا قال له اهبطوا. تخيلوا لو سيدنا ادم كل من الشجره ففوجئ لقى نفسه في جنه احلى من الجنه اللي هو عايش فيها، يعني كان في مكان في الجنه فكل من الشجره الحرام فحصل له نقله اعلى، كان ايه اللي هيحصل سيدنا ادم؟ ايه اللي كان هيحصل؟ متخيل يعني ايه اللي كان هيحس بايه؟ هيحس ان ابليس صح؟ هيفتن. ده اللي حصل في واقعنا. سيدنا ادم لما كان نزل فعرف ان هو ابليس ضحك عليه وان ربنا كلامه هو اللي صح. احنا حصل معانا تجربتين في الواقع المعاصر من اخطر التجارب. التجربه الاولى لما كان في عصور اسمها عصور الظلام، والكنيسه كانت متسلطه في اوروبا، وكان في اي حد وكانوا ضد العقل، في ناس تقول لهم حاربوا العلم، لا الكنيسه ما كانتش بتحارب العلم قوي، كانت هي مسيطره على بعض العقول. في خلاف طويل قوي في نشاه العلمانيه في المنطقه دي، انا مش عايز ادخل فيه عشان بس يبقى الكلام منضبط شويه. المهم كانت الكنيسه مسيطره وفي سيطره على الماده والمال والعقل، وممنوع حد يفكر بره الكنيسه، وبيتسمى المهرطقه وبيتعدم وبيتبهدل، يعني كان في ايه سيطره رهيبه للكنيسه هنا. حصلت الثوره الفرنسيه وحصلت ثورات كتير، ونشات مذهب البروتستانت كمان. البروتستانت يعني بيحتج على الموجود، وراحوا امريكا البروتستانت وعملوا تمثال الحريه، وقصه طويله في نشاه البروتستانت. قالوا لا احنا مش عايزين لا كنيسه ولا بابا اصلا. الشاهد لما حصلت الثوره دي وقالوا بقى ايه شعارهم، خنقوا اخر قسيس بقى مع اخر ملك بقى مع اخر قسيس، او العكس، يعني كان في ملوك ظلمه متكبره وكنيسه مسيطره، هنا في قسيس وملك، قالوا احنا نموت الاثنين. لما حصل ده حصلت الثوره، الكنيسه كانت بتتكلم باسم الدين. لما حصلت الثوره على الكنيسه فعلا حصل تقدم دنيوي، فارتبط في اذهان الناس ان اللي كان معطلنا هو الايه؟ هو الدين. قالوا خلاص يبقى احنا لازم نشوف حل الموضوع الديني اللي معطلنا ده. حاجه اشبه على سكيل صغير بس حصلت في الدوله العثمانيه، اواخر الدوله العثمانيه. للاسف كان في برضه بعض تسلط والتجبر وخلافات الدوله العثمانيه، وكان في تعنت وظلم منتشر في الاخر. حصلت الثوره الاتاتوركيه اللي قام بها اتاتورك على اخر خليفه عثماني، واسقط الخلافه العثمانيه 1924 ميلادي. يعني شوف قريب لغاية فترة كانت الخلافة العثمانية موجودة، الخلافة الإسلامية كلها سقطت، والترك حاول يقرب من أوروبا، ونسبيا بدأ يقوم بنهضة فعلا. في الحالتين إيه ده الدين فعلا كان معطلنا، يبقى الحل عشان نتقدم إن احنا نشيل الدين. لكن هو هنا أصلا ده دين باطل، وهنا كان تطبيق مشوه. هي دي الفتنة الخطر اللي حصل في العالم دلوقتي، اللي مخلي مصدر إن الدين سبب التخلف. أي دين يعني انت ما تقصش الاسلام على تجربة غلط، سواء هنا او على دين باطل. وهنتكلم على فكرة ازاي نشأت العلمانية مش فكريا لا نفسيا. دلوقتي نرجع هنا ما نهاكم ربكم كان من الشجرة قال له اهبطوا الى الارض. طيب سيدنا ادم في الجنة كان بياخد اوامر ربنا مباشرة لا تقربه. طب لما ينزل الارض هو نازل مكان غريب، يعني احنا لما اتنقلنا من مكة للمدينة اتنقلنا مكان جديد، فربنا في اول سورة البقرة قال لنا انتوا رايحين لمكان جديد، في مجتمع، في منافقين، في كفار، في مؤمنين، في اهل كتاب، هتتعاملوا مع ده كذا ومع ده كذا ومع ده كذا، فلازم تروح مكان تعرف تتعامل ازاي مع الناس. فالوقت سيدنا ادم نازل الارض هيتصرف ازاي في الارض، ايه اللي هيحصل؟ فربنا قال له الاول هو عايز يتخلص من المعصية، فتلقى ادم من ربه ايه كلمات، تاني الكلمة، تاني اهمية الكلمة. سيدنا ادم مش هيعرف يخرج من المعصية دي الا بالتوبة، كلمات تلقاها ادم تلقفها وكان منتظرها، كلمات دي خلت سيدنا ادم يتوب، تلقى ادم ربه ايه كلمات، دي مهمة هنرجع لها كلمة كلمات دي. نزل الارض قال له اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى، اللي هي في اول السوره تاني رجعنا ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه هدى للمتقين، تاني اهو الهدى اهو. يبقى من لحظه نزول ادم للارض ربنا بيقول له مش هتعرف تعيش على الارض من غير هدى، اللي هيتبع الهدى المؤمن، اللي هيرضى عن الهدى هو الكافر. وبعد كده بقى اول قصه استخلاف تذكرينا في القران يا بني اسرائيل، يعني بعد الايه دي على طول نداء بعد الايات ديت، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم والذين كفروا كذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار يا بني اسرائيل. لان وبعد كده حزب كامل قصه استخلاف بني اسرائيل في الارض والفساد اللي عملوه، وبعد كده ايه الاستبدال او ربع الاستبدال، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، وازاي ايه تحويل القبله، اول ربع في الجزء الثاني تحويل القبله، تحويل القبله اشبه بنقل الاستخلاف من بني اسرائيل للمسلمين، تحويل القبلة، ان اللي هيمسك الزمام الخلافة هم المسلمين مش اهل الكتاب. نزل الهدى، نزل سيدنا ادم الارض ومحتاج لهدى معاه عشان يعرف يطبق مراد ربنا سبحانه وتعالى. طب الصراع هيستمر ازاي؟ الشيطان هيعمل ايه بقى المرة دي؟ الشيطان هيتصرف ازاي؟ هو فوق ضحك عليه عن طريق قال له غير الاسم، غير المصطلح، واستغل الايه الضعف. يبقى دور الشيطان معانا في الصراع من حق والباطل حاجتين، تشويه الهدى وتشويه الفطرة عن طريق استغلال الجوف. يبقى الناس عشان تنجو محتاجة هدى، الشيطان يعمل ايه؟ وطبعا اتباع الشيطان، فقاتلوا اولياء الشيطان، الشيطان له اتباع بيحاربونا واحنا بنحاربهم، اتباع اهل الباطل بيعملوا ايه؟ يمنعوا عننا الهدى او يشوهوه الوحي، يعني يحرفوه او يشوهوه او يمنعوه او يغير الفطره، فبالتالي يجي لنا الهدى زي ما هو ما حدش لعب فيه، بس احنا مش عايزينه لان الفطره تشوهت. يبقى هو بيلعب على النفس ويشوه الفطره يخليها مش عايزه شريعه او يحرف الشريعه. طيب احنا كنا توقفنا عند الصراع بين الحق والباطل، وان الشيطان بيحاول يعمل في الصراع على مسالتين مهمين، مساله تشويه الفطرة، استغلال جوف الإنسان واحتياجات الإنسان إن هو يغذيها بالباطل وشهواته، فبالتالي تفسد فطرة الإنسان، فلما يطرح عليه الهدى يرفضه، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني هم عارفين إن هو هدى بس هم رافضينه، لأن ليه؟ شايفين إن الهدى له تبعات، تبعات أمنية وتبعات اقتصادية. فربنا قال لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا اللي هي الأمن يجبى إليه ثمرات كل شيء اللي هي الرزق، الله بيده الأمن وبيده الرزق. فشاهد أن الشيطان بيحاول أن هو يصرف الناس عن الوحي بالطريقتين دول. طيب قلنا سيدنا آدم ربنا قال له اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يبقى في عداوة بين آدم عليه السلام والشيطان، والعداوة مستمرة إلى يوم القيامة. سيدنا آدم في ناس هتسير على نهجه اللي هو إيه نهج سيدنا آدم، تلقى من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، قبل الكلمات اللي نزلت من الله عز وجل عليه. في ناس هتسير على عهد سيدنا آدم، وفي ناس هتسير على خطى الشيطان. وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، سورة سبأ. صدق عليهم إبليس ظنه، يعني الشيطان كان عنده ظن ان في ناس هتسمع الكلام، وفعلا ظنه طلع صحيح. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، فمش ورا الشيطان. لذلك ربنا بيقول لنا فقاتلوا أولياء الشيطان، يبقى القتال بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيف. نزلوا الاثنين الأرض، ربنا قال لسيدنا آدم معركتك، سلاحك في هذه المعركة يأتينكم مني هدى. معركتك إن في هدى هينزل لك من السماء، تعرف بالخريطة على الأرض، تعرف به من العدو ومن الصديق، ماذا يحب الله، ماذا يكره الله، ماذا يبغض الله. تعرف الخريطة عن طريق الهدى ده، حتى لا يهزمك الشيطان في معركة أخرى زي ما حصل، أو يعني زي ما حصلت وقعة أو سقطة وعصى آدم ربه فغوى، ما تتكررش. نزل سيدنا آدم، تلقى آدم ربه كلمات. كلمة كلمات تكررت أيضا في سورة البقرة. في الأول تلقى آدم ربه كلمات، بعد كده ربنا بقول وإذ ابتلى إبراهيم، مفعول به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي أن الله عز وجل هو الذي ابتلاه بكلمات. يعني ربنا نزل كلمات لسيدنا إبراهيم، كبلات. لذلك دكتور فايد الأنصاري بيسميها كلمات، بيسمي آيات القرآن كلمات البلاء أو كلمات الابتلاء. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، سيدنا إبراهيم نجح أتمهن. إحنا الكلمات بتاعتنا كلمات الوحي، سيدنا آدم عصى وتاب، سيدنا إبراهيم نجح في كل الامتحان. طب إحنا، ذلك سورة البقرة قصة سيدنا آدم، قصة بني إسرائيل طوال الحزب، وبعد كده يختم بقصة سيدنا إبراهيم. يبقى الحزب الأول قصة سيدنا آدم، قصة بني إسرائيل قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا آدم اللي غلط وتاب، بني إسرائيل اللي غلطوا ومرضوش يتوبوا، سيدنا إبراهيم اللي أتمهن. أنت هنبقى أي نموذج من دول الثلاثة دول؟ دول نماذج مع تروحة قدامنا. ذلك الجزء الأول ده القصد، الحزب الأول من أو الجزء الأول كله الثلاث قصص دول. الجزء الثاني بدايته نقل الاستخلاف، اللي هي سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تحويل القبلة، ان الاستخلاف نقل من بني اسرائيل الى المسلمين. وبعد كده طبعا عشان اللي عايز يعرف موضوعات سورة البقرة، كان في اربع دروس اتكلم عن موضوعات سورة البقرة على الساوند كلاود. بعد كده الاحكام الشرعية. طب ليه الجزء الاول اللي فيه فشل بني اسرائيل في الاستخلاف جه الاول قبل الاحكام الشرعية اللي جت في الجزء الثاني؟ لان ربنا بيقول لنا من الاول لو انتوا هتتعاملوا زي بني اسرائيل مع الاحكام الشرعيه، يبقى انت الاول ليه كانك ما تكملش المصحف. يعني ده التعامل الخاطئ مع الوحي. تجنبوا هذه الاخطاء حتى تستطيعوا ان تطبقوا هذه الشريعه اللي هي في الجزء الثاني. يبقى تجنبوا هذه الاخطاء قبل ان تقراوا شريعه الله عز وجل. ده انا ليه بقول القصه دي، عشان هتفيدنا هنا دلوقتي. نزل سيدنا ادم، وبعد كده الرسل، رسول يتلوه رسول، معاهم وحي. الشيطان بيحاول يعمل ايه؟ يصرف الناس عن الوحي عن طريق تشويه الفطرة وعن طريق تشويه الوحي. طيب عندنا نسيب دي كده. لو حبينا نقسم الزمان، انا هطول عن التسع شوية. لو حبينا نقسم الزمان من سيدنا نوح، طبعا سيدنا ادم حصل، كان سيدنا ابن عباس بيقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وبعد كده لذلك بيسموا سيدنا نوح يعني إيه، كأنه أول نبي يعني، وإن كان سيدنا آدم هو أول رسول. بدأ سيدنا نوح، لو هنقسم الزمان من سيدنا نوح لغاية عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في تقسيمة كده إن هي بتحاول تقسم إن في فارق معين في الإيه، في الزمن. معاملة ربنا اختلفت من بعد حدث معين حصل، بعد هذا الحدث حصل اختلاف في معاملة ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل هنا من اول سيدنا نوح لغاية الحدث الفاصل من بعد اغراق فرعون ونزول الكتاب على سيدنا موسى؟ الحدث ده حدث هام جدا. لما نيجي نقرأ مقدمة، واحنا في احداث المسجد الاقصى اللي بتحصل دلوقتي، لما نيجي نقرأ مقدمة الاسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وأتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ها، ذرية من حملنا مع نوح. سورة الإسراء، وبعد ما ذكرت في الصفحة الأولانية سورة الإسراء إن ربنا جاب اليهود لما كانوا لسه في زمن الاستخلاف ودهم المسجد الأقصى، لما أطاعوا عصوا ربنا شال منهم المسجد الأقصى، أطاعوا ورجع لهم المسجد الأقصى، عصوا شال منهم المسجد الأقصى مرتين في السورة، وبعد كده ربنا قال قاعدة عامة وإن عدتم عدنا، وإن خلاص الخلافة نزعت منهم وراحت للمسلمين. طب إحنا نعمل إيه يا رب؟ جت الآية إن هذا القرآن يهدي التي هي. مقدمة الإسراء دي عايزة محاضرة لوحدها، لكن خلينا هنا في المنطقتين دول. ربنا ذكر في مقدمة السورة حدثين مهمين، حملنا مع نوح لحظة الطوفان ولحظة إيتاء موسى الكتاب. في مقدمة الإسراء ربنا ذكر حدثين مهمين، أتينا موسى الكتاب وحملنا مع نوح. النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث ضعف بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، لكن اتفقوا أن معناه صحيح أيا كان السند في تفسير آيتين من القرآن، آية في سورة المؤمنون وآية في سورة القصص. بيقول الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يهلك أمة من الأمم عامة من بعد إنزال الكتاب على موسى. يبقى كانت سنة ربنا في الصراع بين الحق والباطل يجي رسول معاه وحي يعرض على الناس، أغلب الناس يرفض، بيبقوا دول قلة مستضعفة، ينزل الهلاك عام يغلبهم. يجي رسول معاه وحي أغلب الأمة ترفض، القلة مستضعفة، يجي عذاب يهلك القلة، يهلك الكثرة المستكبرة. يجي رسول نوح، هود، صالح، شعيب، لوط، على طول نفس القصة بتحصل. يجي رسول معاه وحي يعرضوا على الناس يرفضوا، هم قلة مستضعفة اللي يأمنوا معاه، الباقي ينزل عليهم عذاب سواء الطوفان الصيحة لغاية بعد إغراق فرعون وإنزال الكتاب على موسى ما عادش خلاص عذاب عم ينزل. أمال إيه اللي هيحصل؟ طب الوقت الناس اللي هترفض الوحي هنعمل معاه إيه؟ لا، ما عادش سنة الإهلاك العام انتهت هنا. بعد كده في كتاب نزل، الكتاب ده في تشريعات، التشريعات دي منها القتال، انتوا اللي تحاربوا، انتوا اللي تحاربوا، مش ربنا سبحانه وتعالى هينزل عذاب عام. ممكن ينزل عذاب خاص على طائفة معينة، مسخ او خسف على طائفة، انما عذاب عام للأمة كلها زي الطوفان ده لا، ما عادش هيحصل خلاص، او صيح الأمة كلها ده ما عادش هيحصل. لذلك ما كانش القرآن بيحكي لنا، ركزوا معايا، لما الطوفان او الصيحة او الهلاك بعد ما بياخد الأمة المستكبرة، طب القلة المؤمنة عملوا ايه؟ يعني سيدنا نوح او سيدنا صالح او سيدنا هود مع القلة المؤمنة بعد الإهلاك، ربنا ما بيقولناش ايه اللي حصل. الأمة الوحيدة اللي اتحكى لنا قصتها من لحظة الاستضعاف للحظة التمكين أمة بني إسرائيل. الأمة الوحيدة اللي ذكر لنا في القرآن من لحظة مكانه قلة مستضعفة بيعذبوا بيصبروا وبيهانوا بيذلوا لغاية لما ربنا أهلك عدوهم ونزل عليهم كتاب، الكتاب ده فيه تشريعات، التشريعات دي قابلة للتطبيق، قاموا بتطبيق جزء منها وحصل تمكين في الأرض أمة بني إسرائيل. لذلك هنجد القرآن المكي في وقت الاستضعاف ولا التمكين؟ استضعاف. والقرآن المدني في وقت تمكين. القرآن المكي غالبا لا يذكر بني إسرائيل إلا في صيغة المدح، غالبا لا يذكر بني إسرائيل إلا في صيغة المدح، لأن إحنا كنا بنمثل نموذج بني إسرائيل في وقت الاستضعاف، فكنا نتأسى بهم، إلا صورة واحدة غالبا صورة الأعراف اللي ذكر بني إسرائيل من أولها لآخرها، وبعض جزء من سورة طه في السامرية. القرآن المدني غالبا لا يذكر بني إسرائيل إلا بالذنب. نحن بعد ما مكننا زيهم ربنا بيقول لنا لا تسيروا سيرتهم، لقد نجحوا في الصبر في الاستضعاف، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نجحوا في الاستضعاف وفشلوا في التمكين، ودي رسالة للي مستعجل على التمكين، قد تفشل، قد بعد ما يمكن ليك لا تطبق العبودية، لأن التمكين وسيلة مش غاية. فالقرآن المكي غالبا يذكر بني إسرائيل بالمدح، والقرآن المدني غالبا يذكر بني إسرائيل بالذم، اللي هي سورة البقرة معنا، عشان كده بدأت على طول بذم بني إسرائيل ولا تكونوا أول كافر به. يبقى الأمة الوحيدة اللي ذكرت لنا في القرآن من البداية للنهاية أمة بني إسرائيل اللي هو بعد إنزال الكتاب. يبقى التاريخ الزمني بتاع الأمم كلها مر بمرحلتين. فإحنا هنا في المرحلة دي مرحلة عدم وجود عذاب عام يهلك الأمة الرافضة للقرآن. لو أنتوا مستنيين عذاب عام ينزل كل اللي رافضين للقرآن ده وهم مش هيحصل. خلاص في كتاب يعني في تشريع يعني أنتوا تطبقوه على الأرض وأنتوا تقاتلوا المخالف. طيب قلنا الصراع استمر جاءت الأنبياء جه سيدنا موسى معاه الكتاب حصل إغراق فرعون. لذلك كان في محاضرة زمان اسمها ماذا بعد إغراق فرعون؟ يعني هل بعد ما فرعون يغرق إحنا كده اطمننا؟ لا لسه بقى الإشكالية التانية. احنا هنا في المرحله دي من اول اهل الكتاب لغايه ايه اهل الكتاب هنا اصبحوا في الزمن اللي احنا فيه من اهل الباطل لان هم بيحاربوا الاسلام. وهنا في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طائفتين دلوقتي بيحاربوا الحق اهل الكتاب والمشركين. طب ازاي اهل الكتاب يعني معاهم وحي وفي نفس الوقت الشيطان ضحك عليهم؟ ده حصل ازاي؟ المشركين الأول قبل ما أقول لكم المشركين لما نيجي نبص على آية ما قدر الله حق قدره الآية دي كررت ثلاث مرات في القرآن. مرة سورة الأنعام، مرة سورة الحج، مرة سورة الزمر. في سورة الحج جات مع الخلق إنهم لن يخلقوا ذبابا، فالمرة جات مع الخلق. وفي سورة الزمر جات مع البعث والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يبقى دي الحج ودي الزمر. سورة الأنعام جت مع ما قدر الله قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جت مع الوحي. يبقى المثلث الخلق اللي هو الإله، الوحي، البعث. ده المثلث الحق اللي احنا عايزين ننشره، إن في إله وهذا الإله لم يخلق الكون عبثا بل هناك بعث، والبعث ده هنتحاسب على ايه؟ على الوحي. فبتيجي طائفه يا تنكر البعث يا تنكر الوحي يا تنكر الخالق الاله. يعني عايز يرفض، يا بيقول ما فيش اله خالص، يا بيقول في اله بس ما فيش وحي، يا بيقول في وحي، يا اما بيقول ما فيش بعث. يعني يثبت ان في اله بس ما فيش بعث زي المشركين. الغريبه بقى ان تيجي طائفه تثبت الثلاثه خلق ووحي وبعث وتبقى باطل. هما قال الكتاب المشركين دخلوا وش في وش، قال لك احنا في اله، فالاله ده لو نزل وحي معناه ان احنا هنتحاسب، معناه ان في امتحان، احنا نقول نلغي الامتحان اصلا، مفيش بعث. دي طرق المثلث ده محتاج تعرف اصول الضلال. في ناس قالت لك مفيش بعث، اللي عايز يهرب من المثلث ده يا اما يشيل حاجه منهم او يشيل الثلاثه او يشيل اثنين، او يقول لك ايه، طب ما انا اجيب واسطه. فكرة الشفعاء، نحن أبناء الله وأحباؤه، إن إحنا في وسط بيننا وبين ربنا زي اليهود والنصارى، بحيث إن هي أنا عايز أتخطى فكرة الامتحان. أنا عندي دلوقتي يوم القيامة هأحاسب، والوحي ده المنهج اللي أنا هتحاسب عليه. طب أنا أتصرف إزاي؟ عايز أهرب، عايز أهرب. طب هو أنا عايز أهرب ليه؟ هو ليه رافض الخالق والوحي والبعث؟ ليه أهرب؟ لأن أنا الحاجات دي بتقيد لي شهواتي. بل يريد الانسان لايه؟ ليفجر امامه. معنى ان في اله والاله ده نزل لي وحي وهامتحن عليه وهتحاسب عليه من القيامه، ان انا مش بمزاجي، مش اللي انا عايز اعمله اعمله. فده بالنسبه للرافض يعني والعياذ بالله حاسس ان هو مقيد، زي ما الشيطان قال لسيدنا ادم الوحي مقيدك، الوحي مخليك مش هتبقى ملك ومش هتبقى من الخالدين. ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فأصل فكرة الضلال كلها اللي بيتفرع منها هي الهروب من التكليف. أخطر فكرة من أفكار الضلال إن الإنسان مش عايز تكليف، مش عايز تكليف، ينكر الإله، ينكر الوحي، ينكر البعث، أو يثبتهم وهنشوف هيعمل إيه بقى تاني اللي هم أهل الكتاب. لذلك أول سورة اللي هي سورة البقرة آخر آية فيها إيه؟ آخر آية فيها خالص، ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بتهرب من التكليف ليه؟ أنت هربان من التكليف ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تفترضش إن التكليف مش وسعك، التكليف وسع. طيب المشركين عملوا ايه؟ قال لك مفيش بعث، ننكر البعث، فبالتالي مش هنحتاج لوحي، نعمل اللي احنا عايزين، في خالق؟ اه في خالق. طب وبعدين ما نزلكوش منهج؟ لا مفيش منهج، ما انزل الله على بشر من شيء، مفيش وحي. فهنا كان الرد معاهم اثبات الوحي. طيب جم اهل الكتاب قال لك دلوقتي احنا مزنوقين، اذا كان احنا شرفنا وقيمتنا الماديه والناس اصلا بتدينا فلوس وسيطرتنا عشان احنا اسمنا اهل الكتاب، كان اهل الكتاب كانوا يستطيلون يعني بيتنططوا يعني بيتكبروا على المشركين ان احنا اهل كتاب، يعني لدرجه ان المشركين لما حبوا يعرفوا المسلمين صح ولا لا راحوا سالوا اهل الكتاب هم الناس دي صح ولا لا، فاهل الكتاب كذبوا وقالوا للمشركين هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. تخيل اهل الكتاب اليهود قالوا للمشرك ده انت احسن من الايه من المسلمين، يعني بيعبد اصنام. شرح ايه في النساء هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. طيب اهل الكتاب يعملوا ايه بقى؟ احنا قلنا الشيطان يشوه الفطره او يشوه الايه الهدى اللي هو الوحي. ذكر لنا القران وسائل تعامل اهل الكتاب مع وحيهم، الوسائل الفاسده اللي عملوها مع الوحي، ذكرتها بنوع من التفصيل في خطبه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. دي الوسائل دي لوحدها عايزه محاضره. تحريف، تأويل، لي الألسن، اتباع المتشابه، الانتقاء، انتقائية، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، كل دي وغيرها. تحريف جه مرتين، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، مرة في النساء ومرة في المائدة. كل دي وسائل استعملها اهل الكتاب عشان يهرب من الوحي، لان عنده وحي هو اسمه اهل الكتاب. طب يعمل ايه مع الكتاب؟ يحرفه، يؤوله، يلوي اللسان بشيء من الكتاب لنحسبه من الكتاب، يتبع المتشابهات، ينتقي، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. كل دي وسائل ذكرها القرآن ازاي كانوا بيلعبوا في الدين، وده اللي موجود دلوقتي، ازاي في ناس بتلعب في الدين عشان تعمل ايه عايزاه وفي نفس الوقت ما تقولش ما فيش قرآن. يعني احيانا بعض العلمانيين تقول له يا ابني، يعني مثلا واحد زي هو اسلام بحيري ابعد من العلمانيين شويه، يعني التصنيف الاسلامي بحيري افجر من العلمانيين، يعني يقول لك ايه ده اصل التراث والبخاري هو اسهل لك تنكر. لا هو عايز يفضل يقول ان القرآن كلام ربنا وفي نفس الوقت يخلينا نعمل اللي احنا عايزينه او الناس تفجر بشهوات. ازاي؟ عن طريق الحاجات دي كلها. طبعا دي زي ما قلنا عايزه محاضره عشان نعرف اهل الباطل دلوقتي بيتبعوا نفس الوسائل، بيحرفوا، بيأولوا، بيلوا اللسان، بيتبعوا بيعملوا نفس الحاجات دي دلوقتي. الفكره الاساسيه اللي انا هختم بيها دلوقتي، اهل الكتاب بعد مرحله طويله وصلوا لحل وسط، اللي هي بعد الثوره على الكنيسه وصلوا لحل وسط، قال لك خلاص احنا لقيناه. لو لغينا الوحي تماما اللي هو زي الالحاد، على فكره الالحاد يا جماعه ضعيف جدا، عشان بس سيبكم من الموضه المنتشره، الالحاد كفكر هش وفي اغلب المناظرات الالحاد بيتكسر، عشان كده كتير دلوقتي انتقل من الالحاد للاجنوستيك لا ادريه او الربوبي، لان الالحاد قرار بثقه ان مفيش اله اصلا. الواحد عايز يسال سؤال، ما الدليل على عدم وجود اله؟ مش ما الدليل على وجود اله، يعني ما بتسال حد هو ايه الدليل ان مفيش اله؟ بس انا مش عايز ادخل في ملف الالحاد، يعني بيجاوبوا اجابتين ثلاثه، مشكله الشر ان في شر، يعني السؤال مش الدليل على وجود ربنا، ادله وجود ربنا لا متناهيه، الدقه والاحكام والاتقان، الفطره، اتفاق البشريه على بعض الاخلاق المعينه، يعني ادله كتير جدا على وجود الاله. فاحنا بنقلب عليهم السؤال، طب هو ايه الدليل اصلا؟ انت ملحد يعني واخد قرار ان مفيش اله، طب جبت منين ان مفيش اله؟ بيجاوب اجابتين ثلاثه بيترد عليهم بيتغلب، ذلك الالحاد ضعيف. وبعدين من اخطر الحاجات في مساله الرد على الالحاد احتياج الانسان لغذاء. يعني مثلا الدول المتقدمه جدا ليه فيها انتحار؟ ليه النمسا فيها انتحار؟ طب في مصر ماشي، مفهوم ان في انتحار في مصر، طب ليه في النمسا؟ يعني ايه اللي ناقصه؟ كبدن هو ايه اللي ناقصه؟ واقوى كتاب رد على الالحاد من مساله احتياجات الانسان البشريه كتاب علي عزت بيجوفيتش، الاسلام بين الشرق والغرب. ده من اقوى الكتب اللي التقطت فكره ان الانسان بدن وروح، وان الروح محتاجه غذاء، وان الانسان من القديم وحتى الان الفن والادب والشعر والموسيقى دي كلها محاولات لغذاء الروح. وبيقول لو الانسان عباره عن بدن وهو جسد فقط متطور عبثي، ليه التضحيه خلق؟ ليه الانسان يروح يضحي بنفسه؟ مع ان مفهوم الالحاد لا، الفكره اناني وتطور الانسان اناني. ليه الانسان بينتشي لما بيضحي عشان حد بيحبه؟ الشعور ده جه منين؟ واثبت في الكتاب الرائع ده ان الانسان محتاج لغذاء الروح. العلمانيه قالت لك لا لا لا، احنا نتغلب ليه؟ احنا نعمل حل وسط رائع. اهل الكتاب وصلوا لحل وسط، قال لك بص، انت دلوقتي بتقول الانسان بدن وروح، اتفقنا ان الانسان محتاج غذاء، اتفقنا ان الانسان محتاج كتاب، اتفقنا ان الكون له اله، اتفقنا. طيب طبق بقى ده. يقول لك لا لا لا، احنا نعمل ايه؟ احنا هنراضي الروح وهنراضي البدن. هنراضي الروح، نقول لها روحي دور العباده بتاعتك، اعملي فيها ما تشائين، البسي نقاب، انت عايز تربي دقنك، عيط، غرق الارض، طلع علامه صلاه، اعمل انت عايزه في دور العباده، خلاص غذي روحك وانتشي واعمل اللي انت عايزه. بره بقى لا 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 لا، اقتصاد وسياسه والسوق المالي والحاجات دي، لا دي البشر اللي يقولوها، الدين ما يتكلمش هنا، ممنوع. الدين يتكلم هنا بس، الدين يتكلم جوه دور العباده وفي العبادات وبس وفقط، انما هنا الانسان بس. لان الدين لما دخل هنا، ده كلامهم، الدين لما دخل هنا افسد السياسه وافسد الاقتصاد، بس في نفس الوقت الانسان ما ينفعش يعيش من غير دين. لدرجه ان الملحدين عملوا كنيسه اسمها كنيسه الملحدين، وعملوا اعياد. يعني شوف، هو يعني كان في احد الكتب نسيت اسمه، اللي هو ازاي كيف يغطي الملحد الجانب الروحي عنده. طب هو انت اصلا بتقول مفيش روح؟ يعني واحد ملحد بيقلب لهم، مش فاكر نص الكتاب، يعني احاول ابتكر لكم اسمه بالنص، ان هم محتاجين غذاء روح اصلا يكتشفوا ده. فللحد زي ما قلت لكم ضعيف. العمليه قالت لك لا لا، انت محتاج فعلا تغذي ده، لكن هم شايفين ان الدين بالتجارب اللي انا حكيتها لكم افسد الحياه دي. طيب نعمل ايه؟ خلاص انت يا عم في حالك، نروح يوم الحد تعيط شويه وتقول له انا غلطت في كذا كذا، يقول لك خلاص هات كذا، ادفع كذا، ما اقعدش يعني كده تاني، يلا ابني مش خلاص ماشي خلاص، وانت ايه تريح هنا، وفي حياتك اعمل ما تشاء. حصل الفصام النكد ده بين الدين والحياة. يعني العلمانية مش فصل الدين على السياسة، ده تعريف جزئي سطحي. العلمانية نظرة للحياة أصلا مخالفة للإسلام، نظرة كاملة للبني آدم مخالفة للإنسان تماما. فنشأت الفكرة دي، فصلوا ده عن ده. احنا دورنا، لذلك هما بيسموا على فكرة، وده من حرب المصطلحات، لك ايه الفرق بين مسلم نشأ في الغرب بكلمة إسلامي، وإحنا خدناها للأسف إسلاميست، وبدأ يسموه إسلاميزم، الإسلاموية كمان. هو إيه إسلامي دي؟ مش مسلم ده اللي هو إسلامي؟ يقول لك لا، تعريف الغرب للإسلامي هو الذي يرى إن الدين يدخل في جوانب الحياة، ده اسمه إسلامي. المسلم اللي بيقوم بالشعائر عندهم، يعني مسلم ده يقوم بالشعائر. إسلامي يعني عايز يدخل الدين في الحياة. يقول لك ده حركة سياسية، يعني هم بيقول لك الاسلامي ده لازم نحاربه لان ده سياسه، انما مسلم سيبه براحته، عايز يطوف، عايز يعيط، عايز ده بحر. احنا ما بنحاربش الدين، احنا ليبراليين عندنا حريه، ما بنحاربش الدين. هو يعيط زي ما هو عايز، انما يقول لنا دين يخش في الحياه ودين يحكم في الحياه، لا لا لا، ده اسمه اسلامي ولازم نحاربه. فاحنا المفروض نفهم المسلمين ان هم كلهم اسلاميين، ان مسلم اصلا تعني ان الدين في كل جوانب الحياه، ده دورنا. فهما حصل الفصل، عايزين كلمات ربنا دي بقى ما تنزلش هنا. ذلك من المعاني الجميله، يحرفون الكلمه عن مواضعه او من بعد مواضعه. كلمات الله لها مواضع على الارض لازم تنزل عليه، زي ما لها مكان في الصحف لها مواضع. في كلمات الله في السياسه، في الاقتصاد، في الحياه الاجتماعيه، دي كلمات هما عايزين يحرفوها عن مواضعها، يحطوها هنا ما تبقاش هنا. ونشأ الصراع النكد ده، وحصل كل ده أصلا بسبب خطير جدا، تعظيم المادة. كتر تعظيم الدنيا عندهم وخايفين ان الدين يفسدها، عملوا الفصل ده. تعظيم المادة وصلوا لمرحلة الوقتي ان ما عادش عندهم اي ايمان بالغيب. وهو ده اول وصف للمؤمنين في القرآن، يؤمنون بالغيب. زيك لما تتبع مرض خطير جدا عند اليهود سورة البقرة، ايه اللي خلاهم يوصلوا للمرحلة دي؟ ولا تجدنهم احرص الناس على حياة. ده من اصول الامراض عندهم اللي وصلتهم لتعظيم المادة، فبالتالي انكار الغيب. لذلك ايمانهم، احنا ايماننا في اول آية يؤمنون بالغيب، هم لن نؤمن حتى نرى، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. اللي شوفه صدقه، اللي ما شوفوش ما يؤمنش بيه. هم كده اليهود، ونقلوا الفكرة دي دلوقتي للعالم، ان العلم التجريبي هو الحاكم على كل شيء. يقول لك انا عايز نؤمن بربنا اشوفه الاول، وده نفس كلمة اليهود، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فانتشرت الفكرة دي ونشأت العلمانية. طيب الصراع ده بقى كده اخره ايه بقى بالمنظر اللي انت بتقوله لنا ده؟ اخره بقى في الاخر قمة التطور بقى للفكر المادي ده، الدجال في اخر السنة قصاد المسيح عليه السلام. المسيح اسمه ايه؟ المسيح كلمة الله. لاحظوا ان احنا بنقول كلمات الله، تلقى كلمة الله اللي هي جه من غير سبب، كن فيكون. قصاد الدجال، الدجال مخلوق حقيقي هيجي، لكن وكأنه بيمثل قمة التقدم المادي، وظن أهلها أنهم قادرون على ده. مش معناه أنا بنكر الدجال، لأن في ناس للأسف من المعاصرين قال لك الدجال ده فكرة، مش إن في مخلوق اسمه الدجال. ده الدجال ده معناه التقدم المادي والنت. لا لا، مش ده كلام فارغ. لذلك ألف بعض المعاصرين كتاب رد عليهم وأثبت إن المسيح الدجال. دكتور محمد إسماعيل ألف كتاب رد عليهم وأثبت الدجال. فالدجال موجود حقيقة، مخلوق هيجي. لكن أنا أقصد إيه؟ إن ده التطور بتاع كلمة وظن أهلها أنهم قادرون عليه. يعني الدجال بيجي بتقدير من الله، يقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أخرج الثمر فتخرج. فالسيطرة الرهيبة دي. لذلك أكثر أتباع الدجال مين؟ اليهود. وأيضا في رواية النساء. طب ليه النساء؟ لأن النساء تنبهر بالزينة، واليهود الدجال عنده القدرة على الإبهار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الرجل ممكن من خوفه على زوجته إنه هو يربطها، خايف تفتن بالدجال. أكثر أتباع الدجال من اليهود، لأن هم أكثر إيمان بالمادة، والنساء لأن قد تفتن بالزينة. كلمة الزينة مهمة قوي في إن إحنا نفهم الدجال، لأن الصورة اللي بتنجينا من الدجال سورة إيه؟ سورة الكهف. لذلك سورة الكهف ذكرت فيها الزينة 3 مرات، عكسها ذكر كلمة الرشد 4 مرات في سورة الكهف. أنت محتاج رشد أكتر من الزينة. إن جعلنا مع الأرض زينة لها. الآية اللي بعدها إن جعلنا مع الأرض زينة لها نبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. هذه الزينة مصيرها صعيدا جرزا. فاللي هيشوف الزينة دي على حياته هيشوف الدجال على حياته. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، الدجال ده برضه عايز محاضرة لوحده. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان. يعني ممكن حد بيعرف يقرأ كويس، عالم في اللغات، وما يعرفش يقرأ كلمة كافر اللي على الدجال. يقرأه كل مؤمن. الصراع هيفضل مستمر إلى نزول الدجال. لا يقتل الدجال مين؟ المسيح عليه السلام. يراه فيذوب كما يذوب الرصاص. يسيح كده اول مهم. وفي روايه ان كمان يقتله بالحربه فيذوب. الغريب ان اول سوره الكهف اتكلمت عن الكلمه الفاسده، كبرت كلمه تخرج من افواههم ايه يقولون الى كلمه، اللي هي كلمه ان المسيح ابن الله. عشان كده هي دي برضه الصوره اللي بتنجي من الدجال. يبقى اذا بعد الكلام ده كله احنا وظيفتنا الخلافه، في ناس هترفض الوظيفه هتفسد وهتسفك، تسفك الدماء وتفسد في الأرض. احنا وظيفتنا ان احنا نتبع الهدى. الهدى ده عشان يوصل لنا صافي، معركة طويلة جدا، زي بالظبط اللي بيحصل عشان العسل يوصل لنا صافي زي ما في سورة النحل. معركة طويلة، الشيطان بيحاول يشوه عن طريق التحريف والتأويل والتبديل. انا نسيت اقوله التبديل كمان، ولي الألسن واتباع المتشابه، الحاجات اللي احنا قلناها. العلماء بيقوموا ينفوا التحريف وينفوا التأويل الباطل ويثبتوا الحق. المعركة الثانية تشويه الفطرة ونشر الشهوات. فبالتالي احنا معركتنا الحقيقيه وظيفتنا ان احنا نتعلم الوحي كويس ونضبط الوحي كويس ونفهم مراد ربنا كويس، وبعدين نهذب نفوسنا عشان تقبل الوحي، فنطبق الوحي هيقابلنا ناس رفضوها. فتنة العصر الوقتي العلمانية، فتنة العصر العلمانية المنتشرة، يعني ان شاء الله بعد ما تخطوا الدورة دي مهم ان انتوا تقرأوا او تسمعوا عن العلمانية، لان دي فتنة العصر. زي ما كان في وقت من الاوقات الفتنة هي خلق القرآن، وان اللي بيثبت ان يقول ان القرآن كلام الله ليس مخلوق، الوقتي الثبات ان احنا نعرف بطلان هذه العلمانية. حياتنا العلمانية في اغلب حياتنا احنا مش واخدين بالنا، يعني العلمانية انتشرت في حياتنا، بقى عامل زي الناس عايشة العلمانية، عامل زي اللي بيسوق مثلا. يعني في الاول ما حد بيتعلم السواقه بيبدا مركز وبعد كده بيسوق عادي، مش هو دلوقتي احنا حياتنا بقت علمانيه عادي واحنا مش واخدين بالنا، يعني حياتنا تم علمانتها واحنا مش واخدين بالنا. تعظيم الماده الرهيب، ان تجد اشخاص في العباده كويس جدا وبقيه الحياه ما فيش دين، يعني ممكن حد بيصوم وبيصوم اثنين وخميس وبيقوم الليل وتلاقيه بيتعامل بالربا عادي جدا، تلاقي مش شايف اصلا مشكله في الدوله الحديثه وعدم وجود خلافه اسلاميه. تلاقي واحد بيصوم اثنين وخميس وبيقوم الليل وبيطلع صدقات ومش في دماغه اصلا مساله المسجد الاقصى، يقول لك احنا مالنا، دول فلسطينيين، دول خونه باعوا ارضهم، احنا مالنا اصلا. هو مش فاهم ان هو كده تم بدل النظره الاولانيه بتاعه الايمان والمنافق والكفر في اول سوره البقره، هو التقسيمه عنده بقت مصر وفلسطين وتونس والجزائر. حياته اتقلبت، هو عايش بس في منطقه صغيره ومش فاهم اصل الدين ومش فاهم اصل الصراع بين الحق والباطل، مش فاهم. هو تم علمانة اغلب الناس للاسف. فمعركتنا ان احنا نتعلم نفهم دينا صح ونطبقه، بس اهم حاجه نفهم نظره كليه عشان ما يتمش استعمالنا واحنا مش واخدين بالنا.
انا اقصد بكلمه ايه الحل اللي انا ارفضها، كلمه ما هو الحل، ما هو الحل الشامل التفصيلي التوضيحي لكل نقطه حتى نخرج من مرحله الاستعاره الى مرحله التمكين من الالف الى الياء. اغلب الشباب دلوقتي حصل عنده مشكلتين، حصل عنده عشان ابقى اصرح معاك، واكبر جماعتين موجودين في مصر الاخوان بتاع السلفيه حصل لهم مشكلات رهيبه، دول حصل لهم ازمه سياسيه في المعتقلات ودول سقطوا، فبالتالي هو ما عادش شايف رموز اقتصاديا في انهيار، سياسيا في انهيار. فدلوقتي بيقول الجماعات كانت بتطرح تصور تفصيلي بياخدني يقول لي انا هربيك وهعلمك وانا بانشي الطائفه اللي هتطبق فروض الكفايه لاجل ان اصل التمكين. طب ده ما عادش موجود، فانا مش هعمل حاجه الا ما ترسم لي تصور من الالف الى الياء. فقلت له خلاص ما تعملش. تقول له نحفظ قران. وقال لي حفظ القران هيفيد في ايه؟ تقول له طب قوم اتعلم. وعلم هيفيد في ايه؟ يعني العلم يعني هيفك المسجد الاقصى؟ الطريقه دي العقليه دي كنت فاكرها تقدر زي ما هي، مش عمره ما يعمل حاجه. لكن هو ممكن يفهم ان حفظ القران بيساعد على حفظ الوحي، اللي حفظ الوحي احنا مطالبين بيه في معركه صراع الحق والباطل، دي مجملات لازم يبقى فاهمها ولازم يساعده في فهم ده. لكن ان هو عايز ربط، ركزوا معايا بقى، ربط مباشر فعال ما بين كل عمل بيعمله وبين لحظه التمكين. يعني ايه؟ انا جاي اديكم الندوه دي النهارده لان ده هيقربنا ان طريق التمكين 123 سنه كام يوم، فده هيقربنا 50 كيلو من التمكين. في ناس عايزه حسابات تانية، ده مش موجود. ده وكل حاجه تقول له اعمل كذا، يا سلام عملناها وباظت. مش كنا عايزين 80 سنه، ده اصل بعد 30 سنه. هنعمل بقى تاني وندعو الى الله، خلاص ده فشل. الطريق ده فشل، انا مش ماشي في الطريق ده. انا هشوف هاجي واروح اشتغل عقد عمل واسافر بره ولا ارجع المكان. ده طريق تفكير اغلب الشباب الواحد بس. حاله من اللي مش ملتزم عايش حاله من التوهان والفقدان الثقة، واللي ملتزم عايش حالة من الإحباط والتوهان برضه. يعني التوهان بعد، لكن ده عنده فقدان ثقة بالمسلمين والإسلاميين، وده عنده حالة من الإحباط، أنا مش شغال. يا ابني قوم امسك سلاحك قوم اعمل حاجة دي، هستفاد إيه؟ فأغلب العقلية اللي مسيطرة أنا عايز أرسم له خريطة تفصيلية، طب الخريطة دي مش موجودة، أنا عندي مجملات. ربنا إدانا مجملات، لأن لو مشيتوا في الطريق ده أنتوا بتقربوا من التمكين. طيب ده وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. فاحنا بنحاول نقترب. لكن اللي انا بنتقده هو التصور ده. واضح الفكره؟ الله عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله عز وجل قال افحسبتم انما خلقناكم عرفا. فربنا سبحانه وتعالى قال ان السماوات والارض دي خلقت لغايه ليست عرفا. اللي هينفذ هذه الغايه هم الثلث المؤمنه دول. يعني ربنا لما الانسان يتامل في الكون المفروض يوصل للاخر، انا يا مان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اول ما قلنا خلقت هذا باطلا سبحانك افهم ان اكيد هتحاسب، فبعدها على طول فقينا عذاب النار. فلما ربنا قال اني جاعل في الارض خليفه والملائكه كان مع مش عايز اقول طبعا ان الملائكه لا تقصد لها مرام هي مش معترضه هي كان عندها استفسار عشان تفهم فربنا قال لهم في حاجات انتوا مش هتفهموها غير مع الزمن اني اعلم ما لا تعلم انتوا نظرتكم نظره سطحيه ان في بعض الناس هيسفك الدماغ ويوصف فبالتالي عدمهم اولى ربنا قال لهم لا وجودهم اولى يعني وجود البشر بمفازة اللي هتخرج اولى من غيابهم ليه؟ ليه وجود يعني لو احنا حابين قاعده عندنا في شارع اسمها مصالح مدرسه وجود البشر وغيابهم غيابهم بالنسبه للملائكه كويس مفيش فساد مفيش سفك الدماء واحنا بنسبح واحنا نقدس دي ايه؟ الملائكة ربنا بيقول وجودهم أولى بالرغم إن في فساد يعني لو لما هم قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربنا ما قالش لا مش هيعملوا كده فمعنى إيه يعلم يعني ربنا أثبت إن هم في منهم إيه؟ هيفسدوا ويسفك الدماء طيب يبقى هنا في فساد وفي سفك دماء وصلها تسبيح الملائكة والتقديس ده الكفة اللي هنا الكفة اللي هنا فيها فساد وسفك دماء طب إيه بقى اللي هيرجح دي على دي؟ عبادات لا تستطيعها الملائكة. العبادات دي الجهاد، المنازعة، القتال، منازعة الشهوات، دي ملائكة ما بتعملهاش. فلأجل يبقى العبادات ده ما كانتش موجودة في الكون قبل الفساد. قبل آدم. لو افترضنا القول لو احنا رفضنا قول الإسرائيليات إن ما كانش في مخلوقات قبلنا يبقى إيه ده؟ الإنسان هو اللي بنازع شهوته، الملائكة ما بتنازعش شهوته. الملائكة ما بتنزعش باطل، الملائكة بتنفذ أوامرها، الملائكة ما عندهاش التعلم والقياس والاجتهاد. ده الإنسان، زي كتير من الناس يقول إيه؟ هو يا ربنا ما نزلش الوحي كله مكتوب، ليه في فرقة وفي خلاف وفي اجتهاد وفي قياس؟ ليه ده مكان الوحي يبقى كله واضح؟ اللي ده برضه نظرة صحية مش فاهم عبادة إن واحد يقعد على مكتبه شهر أو سنة عشان يحقق حديث واحد، دي عبادة ربنا أرادها. يعني واحد عشان يحفظ حديث قعد شهر، واحد عشان يبحث مسألة فقهية قعد شهر، دي عبادات نتجت من الوحي كده. ففي عبادات زي ما قلنا مثلا منازعة الشهوة، عبادات الصراع بين الحق والباطل، ده ما كانش موجود على فكرة. أصل المصطلح نشأ إزاي؟ والغرض منه اللي اتبع المسألة دي المؤلف سامي عامري، الكتاب اسمه العلمانية طاعون العصر. الدكتور سامي عامري شخص راجل تونسي عايش في امريكا ان شاء الله يتكلم 7 لغات منها لغات قديمه العبريه والساميه واللغات القديمه يعني متميز في الرد على النصارى وفي الفتره الاخيره جزاه الله خيرا اتجه للالحاد والف سلسله في الرد على الالحاد. دوسامي عمل بحث في نشاه مصطلح اسلامي والغرض منه مش نتكلم في حاله حرام انا بقول اسلامي واحنا بنقول اسلامي لكن افهم امتى اقول يعني احنا قاعدين مع بعض هقول اسلامي لان يعني لما بقول اسلامي وسط ملتزمين اقصد العامل الديني السياق بتاع العامل الديني لما بقول بقيه المسلمين اقصد بقيه المسلمين اللي مش دماغهم العمل دي. اصل المصطلح ده نشا ازاي تتبعه؟ وجد ان في الكتابات الغربيه نشا عشان لاجل غرض يوصل العالم الاسلامي ان الذين يملكون تحكيم الشريعه في الحياه هم قله سياسيه لاغراض سياسيه. لكن عموم المسلمين يرضون باقامه الشعائر. فهو عايز يحاصرهم عشان يسهل يعني دايما معركه الشيطان ايه؟ الحصار ثم الضرب. يعني يزنوا الناس في يحاصرهم في غزه ويضربوا يحسسها ان احنا قله معركتنا ان احنا ننشر الشريعه ان دي ان تحكيم الشريعه في الحياه ده غلط كل مسلم مش احنا مش قله عايزين كده ولا حاجه احنا نوصل لهم الاول ان ده مراد ربنا فكلمه اسلامي نشات عشان ده عشان تحصر امام العالم ان الاسلاميين هم قله الذين يريدون تحكيم الشريعه هم قله بقيه المسلمين مش دافع لهم عن الدين واتعمل استفتاءات كتير حتى اظن واحده كانت مستشاره سهيله مجاهد كانت عملت برضه في كتاب طبعا مدار الشروق استفتاءات تصور الناس عن الاسلام واستفتاءات كتير اتعملت كتير من الاستفتاءات اتعملت في البلاد العربيه تصور عن الاسلام عملت وان فكره ان الشريعه في عموم الحياه في ناس مسلمين كتير رافضينها فهي دي خطوره استعمال مصطلح الاسلام في المصطلح في السياق العالمي، لكن بينا وبعض مش حرام، يعني كلمه اسلامي مش حرام. حسب السياق اللي بيستعمل فيه. كتاب صعب شويه، لان هو عمل في الاول مقدمه طويله نشات العلمانيه في اللغات. فجاب معظم اللغات الفرنسيه حتى العبريه اللي استعملت مصطلح العلمانيه. اكثر الناس او اكثر من في الارض. هتلاقي ان اغلب الناس وقعوا في الامتحان. مش معنى ان اغلب الناس وقعوا في الامتحان الامتحان ما يتعملش. اهل النار كتير نسال الله السلامه. فكلمه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يمكنون. دي في القران
في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا بعض اهل العلم موجود في ده كلام الشيخ سامي تيميه نقله الشيخ السعدي في موضعين من التفسير. في موضع سورة المؤمنون في آية جيبها لحضرتك بالظبط آية 44 ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ربنا ذكر رسولين سيدنا نوح ورسول آخر وبعدين قال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. جعلناهم أحاديث يعني حصل إليك عام وناس واحد تتحدث عن هذا الإيقاع فبعد لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان. موضع ثاني في القرآن سورة القصص آية 42 و43 سورة القصص ربنا بيقول وأتبعناهم بعد إلى فرعون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وهم من المقبوحين. بعدها على طول بعد ما أهلكناهم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني ما عادش في إهلاك خلاص من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. آية 43 تفسير الشيخ السعدي برضه هو أبسط وابن كثير الآية دي 43 السعدي وابن كثير لأن سيدنا إبراهيم كان له أكبر من أكثر من قوم. سيدنا إبراهيم نفس الأرض فقوم سيدنا إبراهيم مش قوم من المتحدين. سيدنا إبراهيم راح الشام وراح مصر ورجع الحجاز وبنى ورجع تاني. فسيدنا إبراهيم لو كان تم إلك كان هيحصل زي طوفان نوح